السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا البلد، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك آتيت بعض المفسدين والمبغضين لدينك والمنحرفين والفاسقين من كل حدب وصوب في هذا البلد وخارج هذا البلد، آتيتهم زينة وأموالا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم إنهم ينفقون أموالهم أنت تعلم يا رب ليصدوا عن سبيلك، وليوقعوا الفرق بين أبناء هذا البلد، ولينقلبوا على الشرعية، ولتشيع الفاحشة بسببهم بين الناس. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لكل معتبر آية. اللهم كما أريتنا آياتك في كل ظالم عبر التاريخ من لدى النبي الله نوح إلى الآن، اللهم أرنا آياتك في كل ظالم ينقلب على الشرعية ويسيء إلى هذا البلد ويخطط لإحداث الفوضى ويريد أن يستعلي على الناس ويريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويريد أن يصد عن سبيلك ويتآمر مع من في الداخل ومع من في الخارج ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وينشر اليأس في قلوب الناس. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد كيدهم في نحورهم، وأن تحفظنا وكل محب لك ولدينك ولشرعك، تحفظنا وإياهم من شرورهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الثلاثاء، 13 جمادى الثاني 1434 من العام الهجري الموافق 23 إبريل 2013 من العام الميلادي. هل تتوقع انتهاء أزمة القضاة بعد اجتماع الرئيس مرسي بمجلس القضاء الأعلى؟ نعم، لا أدري. أكيد معانا الحقيقة شوية ملاحظات في بداية الحلقة. أول شيء هنعلق عليه الاستقالة المسببة التي تقدم بها المستشار المحترم محمد فؤاد جد الله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية. أنا الحقيقة بصرف النظر عن اللي مكتوب في الاستقالة، إنما أنا أشعر فوق ذلك كله إنه أزمة القضاء خلت كل حد ملتصق بمؤسسة الرئاسة، سواء كان وزير العدل، سواء كان المستشار محمد فؤاد جد الله، هيشعروا بشيء من الحرج، لأن الأمر أصبح على المحك، في صراع واضح، في اتجاه إلى خلق صراع من نوع جديد على الشارع المصري ما بين القضاء وما بين بعض الأحزاب الإسلامية وما بين بعض الناس في الشارع المصري المش مؤدلجين. أكيد القضاء يتحمل جزء من هذا الأمر، أكيد نادي القضاء يتحمل جزء من هذا الأمر، أكيد مؤسسة الرئاسة تتحمل جزء من هذا الأمر، أكيد حزب الحرية والعدالة يتحمل جزء من هذا الأمر. الثورة كلها على بعضها أيام ما كانت إيد واحدة تتحمل جزءا من هذا الأمر. هنبقى نناقش الكلام ده، لكن النهاردة استقالة المستشار محمد فؤاد جد الله الحقيقة هو عامل مقدمة فيها في مسألة أنه بيحمل كل المسؤولية، شايف ارتباك فأعلن اعتذاره بسبب الخطر الذي يتعرض له الوطن. وطبعا أنا بحب المستشار محمد فؤاد جد الله جدا على المستوى الشخصي، لكن أنا أتكلم الآن من منطلق إعلامي. هل ده طبيعي حتى لو الوطن بيتخبط أن احنا كلنا ننسحب ونسيب الوطن؟ هل بذل مجهود وقوبل بالرفض؟ هل جزء من هذه الاستقالة سبب أنه في معاملة يعني حصل فيها تغيير من مؤسسة الرئاسة المستشار محمد فؤاد جد الله بسبب آخر حلقة جيت اتكلم فيها وكان صريح في بعض الأمور ربما تكون أزعجت البعض؟ لا أدري، كلها تساؤلات. لكن مما لا شك فيه في الوقت اللي نط من السفينة مجموعة من حوالين الرئيس من المستشارين قالوا ان احنا شايفين انه في استحواذ وفي اقصاء، قالوا كلام كتير وهم اصحاب قرار ومسؤولون امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عما قالوا. انا مش بحاسبهم، انا بقول اللي اتقال. النهاردة الاستاذ محمد المستشار محمد فؤاد جد الله بيقول اسباب الاستقالة كالاتي: عدم وجود رؤية واضحة لادارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق اهداف الثورة. اتنين، انا هختصر طبعا، الاصرار على استمرار حكومة قنديل رغم الفشل السياسي والاقتصادي والأمني واعتراض الغيابية عليها ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية الاقتصادية الأمنية. أنا معرفش هل الكلام اللي قاله الرئيس في قناة الجزيرة عن بعض التعديلات الوزارية هيتم ولا لا. 3، محاولة اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها وعدم حل مشكلة النائب العام. هتوقف كتير لأن إذا كان مؤسسة الرئاسة بتتحمل جزء من ده أرجوكم. أنا كنت مع مستشار امبارح محترم بعد الحلقة، كان معنا الشيخ حازم صلاح وإسماعيل في يعني قعدة امتدت يمكن للثانية صباحا. الرجل محترم فوق ما تتصورون، ولا مؤدلج هنا ولا هنا ولا له علاقة بحاجة خالص، لأن في أدلجة، طبعا في أدلجة، في هوى سياسي عند أطراف بعض القضاة ما بين المؤيد والمعارض، نعم في هوى سياسي، لكن في محترمين كثر شايفين ان المشهد مربك ومخيف. والدليل ان طلع مستشار امبارح على مصر 25 على حسب ما تصريح اقراه دلوقتي بيقول ان المستشار الزند هو اللي قال كده، كلام على مسؤوليته، قال انه عار، قال كده هذا الكلام، مستشار الزند عار على القضاء. ده كلام مستشار اسمه محمد عوض او محمود عوض، انا بس مش قدامي الورق هقراها حالا يعني. ففي ارتباك، نعم في ارتباك، في احكام غريبة الشكل، في احكام غريبة الشكل طبعا. طبعا القضاة بيتكلموا، لان القاضي اللي بيكلمني امبارح بيقول انا بحكم بورق يا سيدي الفاضل، انا بحترم قانون اتحط ومنظومة البلد كلها وافقت عليه. كون في ثغرات في القانون او وجع دماغ في القانون دي مش مشكلتي، انا عندي الحبس الاحتياطي مدته قد كده، خلص بفرج خلاص. لكن مما لا شك فيه، ودي ده كان كلامي معاه انه برضو وكلامي مع حضراتكم، هل القضاة جميعهم كانوا يحترمون القانون ايام الرئيس المخلوع؟ لا، كان في بعض القضاء كلام صارخ. طبعا القضاء العسكري مش هتكلم عنه، ده كان بيجي له اوامر، وكنا بنشوف احكام القضاء العسكري كانت فوق ما تتصوره بالعشرة والاثناشر سنة والخمسشر سنة ادي، ما هو كل واحد. انما القضاء العادي في حاجات كده تقلق، في حاجات تقلق لازم نبقى واقفين قدامها. هل في قضاء عندهم هوى، عندهم فساد؟ اتصور ان في البعض عنده والله، وهذا الكلام على حسب ما قال لي المستشار المحترم معروف، قالوا بيتم التحقيق فيه وبيتم إحالة بعض القضاء الى التحقيق، قال لك حفاظا على ثقة الناس في القضاء. الكلام ده لا يعلن على الملأ. فالقضية كلها داخل فيها شخصنة، جنب ايجابيات جنب سلبيات، واحنا تعودنا، احنا تعودنا كل حاجة، كل حاجة بنوصل لمرحلة ان احنا بالعناد هنفرضها. يعني مستشار الزند في سقطة لم يسبق لها مثيل من قاضي لما يطلع يقول لأوباما شوف مسؤوليتك تجاه مصر، دي كارثة، دي كارثة. ان كان ليك حق، انتوا قضاء، انتوا قضاء، ازاي تستنجد بامريكا انت كقاضي يعني. ده احنا لسه الناس يعني نارها ما بردتش من قضية التمويل الأجنبي اللي كان متهم فيها أمريكان وراحت وما نعرفش إيه السبب وما نعرفش مين اللي عمل كده. فأنا بتصور، ودي نصيحة للمستشار الزند، أقول له اتق الله، المواضيع مش محتاجة أنك أنت تعمل جمعية عمومية وتجيب لي فيها مظهر شاهين وحمد الفخراني. هو أي حد مخاصم مؤسسة الرئاسة، أي حد مخاصم الحزب الحاكم، أي حد مخاصم جماعة الإخوان المسلمين عايز تشركه معاك طرف في الموضوع؟ ما يصحش. أنا أتصور تقفل الباب كقاضي وتجمع القضاء وتقول لهم إيه الإجراءات اللي تتخذ، نلتقي نشوف مجلس الأعلى القضاء، نطلب مقابلة رئيس الجمهورية مسؤول عن هذا الأمر ومسؤول عن هذا البلد، نتناقش نروح نيجي. إن بقى الخطب الرنانة بتاعت سعد زغلول ها والحاجات بتاعت الحماس والإلهاب لما تطلع من قاضي ووكلاء نيابة، أنتم دون أن تدروا اللي بتقللوا هيبتكم في صدور الناس. أشهد الله، لا الواحد عايز حد يكلم القاضي بشكل مش كويس ولا يتجاوز معاه، لكن بالله عليكم اخرجوا من هذا الفخ، فخ الوقوع في السياسة وعداوة جماعة الإخوان المسلمين. خلي عداوتك شخصية في جلساتك الخاصة، إنما لما تيجي تتكلم عن قضاء خلي كلامك عن مصر. اعترض، هذا حقك، قول القانون اللي بتناقشوه مشكلاته كذا. وعلى فكرة في ناس موافقاك، يعني في ناس موافقاك، صحفيين وأحزاب وناس محامين، فده حقك. إنما هناخدها بفكرة لوي الدراع وهنحل مجلس الشورى ومش من حق حد يناقش، دي بتسمى يا فندم عند الناس نوع من أنواع الاستعلاء. ومش عايز أقول لفظ عشان ما تقولوش إن إحنا بنهين القضاء، لأنه مش من حقكم أنتوا كمان تهينوا الناس، أنت مش فوق الناس، أنت زيك زي أي حد وعندك مسؤولية. ده غرم مش غنم، ده أنت مسؤول قدام ربنا، ده أنت مفروض تتخض زي الإمام اللي داخل يصلي بالناس بالظبط. ما هو الشرف بالنسبة له أنه داخل يصلي بالناس، ده شايل المسؤولية على دماغه وهو يصلي بالناس. فأنت كقاضي ما تنظرش بقى في أيام النظام السابق قاضي يعني معناه أن نمشي وأنا مش حاطط الحزام، لأن في قضاة بيعملوا كده. أن نمشي مش هممني مش معايا رخصة، لأن في قضاة بيعملوا كده. أن أنا أبقى ساكن في بيت ويجي السكان يعملوا حاجة أطرقع لهم وشرشح لهم، لأن في قضاة بيعملوا كده. خلينا نتكلم معاك بكل صراحة يا سعادة المستشار الزند، في قاضي ممكن يسمح لزوجته تشتم الجيران متحصنا بالقضاء، وقاضي تاني تقول له سمحت الميه في البيت مشتركين يقولك مش دافع واعلى ما فيك ركبوه عشان معاه حصانه. فاذا في سلوكيات معينه انا مش بعممها، لكن في احتقان موجود. الاحتقان لن يحل انت تعمل جمعيه عموميه والطرف اللي ما بيحبكش هيعمل لك وقفه ونفضل ماشيين على كده. وبعدين فجاه انتقام شخصي تقوم سايب مصالح الناس وتقول لي هعلق الحق العمل بالمحاكم، زي ما اعترضت على الدستور وبعض القضاة اعترضوا وما رضوش ينزلوا في صفقة برضو غريبة، وبتاخدوا مرتباتكم من ضرائب الناس ومن الشعب ده اللي انتوا سبتوا مصالحه. فالشخصانة مش هتنفع، لك حق، انت كقاضي لك منزلة رفيعة تقول حقك بالقانون والدستور. انما نطلع بقى نستحلى الزور على الفضائيات، يا سعادة المستشار بذكرك تاني ايام البيت بيتك انك انت كنت بتقول بنفسك انا راجل بتاع نادي بتاع رحلات وعمره وحج ومشاريب وحاجات من دي، انت اللي كنت بتقول كده مش انا. فالنهارده لما تتغول على كل قطاعات الدوله وعايز يبقى لك ميزات غير الناس، ميزاتك بهيبتك كقاضي، كقاضي مش ميزاتك بانك انت تقول هاتوا امريكا تتصرف واحنا ما بنتهددش وهندول القضيه وهنوري مرسي ايام سودة. ده بعض القضاة بيطلعوا يعملوا كده. وبعدين لما يكون القضاة الصغيرين وكلاء النيابه الصغيرين لسه بيقولوا هادي بيشوفوكوا تعملوا كده، ماذا تتوقع منه قدام؟ انت عايز تقنعني ان مفيش وكلاء نيابه ارانات بيتقرننوا على الشعب؟ يعني انت لما تخش المرور تحس ان وكيل النيابه كاني مثلا عملت جريمه في حقه، ان انا داخل بتظلم له من حاجه وارفع. طبعا مش كلهم، واحنا بنستثني دايما وبنقول كتير منهم محترم، لكن هل هنوصل لفكرة ان الصراع هيبقى بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية وندخل الشعب في الموضوع؟ هي مش ناقصة انقسام، هي مش ناقصة انقسام، في اقتراحات تتقال ونعترض. وهيبة القضاء قدامنا يا جماعة قاضي ده الواحد كان زمان وهو صغير بيتفرج على الافلام دي بيشوف القاضي بيتهز كده بالوشاح بتاعه وفوق، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، في كده انما النهارده من مصلحه مين ان يرهب قاضي؟ من مصلحه مين ان قاضي يجي ويحكمه جوه محكمه ويلاقي ناس متزمره له، واحد جاهز يسقف، واحد جاهز يرمي بالجزم ويشتم؟ من مصلحه مين ده؟ من مصلحه مين؟ لكم مواقف مشرفه لا ننكرها، لكن في مواقف مخزيه برضه لا ننكرها. فالنهارده احنا كلنا بعد الثوره من عايزين مصالحات لصالح مصر، لصالح مصر. انما هل انتوا يرضيكم ان المستشار عبد المجيد محمود اكتر واحد سجن ناس مظلومه في عهده من التيار الاسلامي يطلع ساعه ما طلع في نادي القضاء لما المستشار الزند قاعد يبوس يقول انا حققت مع السلفيين والاخوان المسلمين والناس دي ناس ما عندهمش دين؟ ينفع نائب عام مصر عن الشعب المصري يقول على قطاع يوصل ل 10 15 مليون من الشعب هذا الكلام ان هم ما عندهمش دين؟ بعدين ترجعوا تقولوا انتوا بتقولوا العلمانيين الكفره وتضحكوا على الناس وتصدروا للناس في الاعلام، لان في ناس عندها من السذاجه والاستغفال حدث ولا حرج. والدليل على كده القران، القران نفسه تكلم عن فرعون قال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوم سوء فاسقين. ففي ناس كده تعرف تستخفها بالكلام، عنده هوا ما بيحبكش فيسمع من الطرف الاخر وتقعد تتعذب 100 سنة لحد ما تلقى الله وهو معتقد عنك حاجة وما تثبتش منها، ما تثبتش منها. فالنهاردة لازم ننهي المشكلة دي. ده كان ثالث حاجة. رابع حاجة احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية، ده كلام في منتهى الخطورة. احنا الحقيقة يعني هبعت رسالة لأخويا وحبيبي سعادة المستشار، هذا الكلام يعني انا وجهة نظري انه انا لا محتاجه يطلع في اعلام ولا محتاجه ان هو يقول كلام ممكن يحسب عليه مش ليه، لان انت كنت جزء من المنظومة دي يا سعادة المستشار، وانا عارف انك كنت تتقي الله قدر المستطاع ولا ازكيك على الله، لكن النهاردة لما تطلع تقول العجز عن اجراء حوار وطني مع انك في نفس الوقت كنت بتقول ان في دعوات والناس ما بتجيش، يعني حاجة اللي كنت بتقول كده، وانا اعرف تماما انك تسمعني الان ان شاء الله وتعرف اني احبك في الله، لكن بقول النهارده في اسباب هتتحط ممكن نتفق معاها. طبعا الشيء السابع فتح ابواب مصر امام السياحه الايرانيه، وده حقق وتخوفك في محله تماما لا ننكره، لكن السبع اسباب ممكن ناخد وندي مع سببين ثلاثه يشفع في هذه الاسباب. ان حق عملت مقدمه قلت كل يتحمل المسؤوليه حسب حجمه ودوره، ونؤكد على ما يلي عملت مستشارا من بداية كذا وكان لي مواقف واضحة، قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل، قمت بصياغة ومشاركة في قرار عودة مجلس الشعب، قام وزير العدل المستشار أحمد مكي بالتواصل مع النائب العام مجيد محمود وأبلغ الرئيس بالقبول استقالته والعمل كسفير، ثم صدر قرار الرئيس ولم أشارك من قريب أو بعيد في هذا الموضوع بخصوص موضوع القوانين الثلاثة اللي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها الخاصة بالضرائب لم تعرض علي ولم أعرف عنها شيء. بالنسبة لإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر لعمل انقسام في الشارع، قلت للرئيس صراحة المادتين 2 و4 سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفة مستشارك واجب علي أن أقول لك أن تحسين القرارات وتحسين الجمعية ومجلس الشورى هيؤدي لاعتراضات وانقسامات بخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون بشرة الحياة السياسية. قلت للرئيس مرارا وتكرارا بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات، لو أنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، ومن أجل ذلك كله قررت الاستقالة، ويعلم الله أن ولائي لله ثم للوطن والشعب ثم للشرعية، وفقط إن شاء الله ولائك لله ثم للشرعية بالترتيب ثم لهذا البلد أو لهذا الشعب. قد تقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، اللهم بلغت اللهم فاشهد. دي كانت استقالة المستشار المحترم محمد فؤاد جد الله. طبعا أنا أعرف أنه هو حيرفض تماما وهذا حقه انه الاعلام يصطاد في الماء العكر، خلاص الراجل قال ما عنده لله وهو المسؤول امام الله جل في علاه على ما قال ويتحمل ما قال، لكن بتصور في النهايه يكن الاحترام لكل حد وخلاص خد بعضه وخرج من من مشهد مستشار قانون الرئاسه الى مستشار في مجلس الدوله حيمارس عمله القضائي، وله كل الاحترام وكل التقدير، واتمنى لان انا عارف انه محب لله ثم لهذا البلد وأحسبه إنسان صادق ومحترم، إنه يتدخل مع المحترمين من القضاء لنزع فتيل الأزمة اللي موجودة في قانون السلطة القضائية، ومحاولة إن كل طرف شايف إن الطرف الثاني عايز يتغول عليه. نعم. طيب هناخد بعض اخبار مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا.
ما أشبه اليوم بالبارحة، فمصر الجديدة كعادتها مدخل أخبار والأحداث المتجددة. نبدأ هذه الليلة من مجلس الوزراء، حيث عقد اليوم اجتماع مهم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري الاستثمار والتنمية المحلية واللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء، الذي أكد أنه لن يتم تطبيق قانون تملك الأراضي في سيناء بأثر رجعي وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون. وناقش الاجتماع تداعيات قانون تنمية سيناء وبحث المعوقات التي ظهرت لدى الجهات التنفيذية في المحافظات. قال وزير التعليم العالي مصطفى مسعد إن هناك مبالغة في تصوير ما يحدث داخل الجامعات المصرية لإظهارها أنها ملتهبة وبداخلها نيران مشتعلة من كل الاتجاهات، موضحا أن هناك ظواهر تحدث في بعض الجامعات ولكن ليس في كل الجامعات التي تشهد انتظاما في العملية التعليمية على أكمل وجه. تقدم فريد الديب محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالطعن أمام محكمة مصر الجديدة على قرار استمرار حبسه 15 يوما على ذمة قضية الكسب غير المشروع. أعلن عدد من أحزاب جبهة الإنقاذ أن لديها كفاءات قادرة على تولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة إذا ما طلبت مؤسسة الرئاسة منها التقدم بترشيحتها. بدأت صباح اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جدو نظر أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المستقل وعشرة متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال بما قيمته 35 مليون جنيه. قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي هارب بالسجن المؤبد 25 عاما وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28,536,000 جنيه مصرية في القضية المعروفة بكوبونات غاز البوتاجاز، وذلك في أول جلسات محاكمته. أصدرت بعثة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرها بخصوص أحداث العنف أمام الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أوصت البعثة بتفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين، وطلب المجلس بتغيير الخطاب الديني ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر في المساجد أو الاجتماعات في الكنائس ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للوطن ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفية. رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور محمد الفقي بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول مشروع قانون السكوك في مجملها، ومنها إلغاء إصدار سكوك مقابل الوقف. وقررت اللجنة مناقشة المواد في اجتماعات مقبلة لضبط وصياغة المواد من الناحية الفنية. أعلن البنك الدولي في تقرير لرصد حجم التحويلات إلى دول العالم المختلفة أن حجم الأموال التي حولها المصريون في الخارج إلى بلادهم والأجانب الذين يعملون في مصر وصلت إلى 21 مليار دولار في عام 2012. استعرض عقيد أركان حرب محمد أحمد علي المتحدث العسكري مشروعات القوات المسلحة التي تساهم بها لإنشاء شبكة من الطرق الحرة لربط محافظات الجمهورية ببعضها ولتحقيق التكامل بينها وبين القاهرة الكبرى واندماجها اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا لاختصار المسافة والوقت للقادم من جنوب الوادي والمتجه إلى محافظات شمال الدلتا والقناة والعكس، بالإضافة إلى تأثيره على التحركات العسكرية وخطط الفتح الاستراتيجية والنقل وحركة المواصلات. كشف عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل بدء البث التجريبي لربط مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحته على شبكة الإنترنت عن طريق نظم المعلومات الجغرافية GPS وتوزيع كل مشروع حسب المنطقة الجغرافية المخصص له داخل مصر. قال الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إن العلاقات السودانية المصرية جيدة، وأشار إلى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير الإعلام السوداني الاثنين بالبرلمان، مؤكدا أن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر ومصر هي العمق الاستراتيجي للسودان. أكد وزير الحرب الصهيوني موشي علون أمس التزام الولايات المتحدة بتفوق الكيان الصهيوني العسكري في ظل التحديات والتهديدات التي يواجهها الكيان الصهيوني بسبب الملف النووي الإيراني، في الوقت الذي سار فيه تشيك هاجل وزير الدفاع الأمريكي على نفس الخط، مؤكدا أن واشنطن وتل أبيب تواجهان تحديات صعبة ومشتركة في مواجهة العنف، مضيفا أن القضية الإيرانية هي من أكبر الملفات صعوبة. أخبارنا اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها معكم في مصر الجديدة.
طبعا النهاردة كان المهندس عبد المنعم الشحات عامل تعليق الحقيقة على حلقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا التعليق طويل جدا، مش طويل يعني، بس طويل على القراءة قوي، لأنه عاملينه لي ما يقرب مثلا من 8 ورقات، لأن رد الشيخ عبد المنعم الشحات رد وافي كامل على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في حوالي يمكن 7 نقاط أو 6 قضايا، فأنا صعب أقراها طبعا. إنما خلاصة الأول إنه كان في اعتراض من كلمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللهم نجني أو عافني من منهج حزب النور في الدنيا والآخرة. أنا كلمت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو بعت له رسالة بعد ما عرفت الكلام ده المهندس عبد المنعم الشحات، وبعت له رسالة قلت له أرجو أن توضح أنت بتتكلم عن منهج سياسي، لأن في بعض الناس قلبت الموضوع إنه بيتبرأ من المنهج العقدي أو العقائدي يعني، وأنا ما تصورش يعني ما تصورش الشيخ حازم لأن ده منهج سلفي يعني، كلنا مش بقول ان حزب النور اكسكلوسيف عليه المنهج السلفي وحصري، لا بقول المنهج السلفي ما حدش يتبرأ فيه، ونحن نظن انه المنهج السلفي ده كل الناس تتمنى ان تلتزم به لانه ده منهج النبي صلى الله عليه واله وسلم والسلف الصالح. لكن المهندس عبد المنعم الشحات طبعا فوق الكلمه دي هو كاتب كده بعض الشبهات التي اثيرت بالامس في لقاء الشيخ حازم على قناه الناس حول حزب النور، ومكلمه في قضايا عناوينها كالآتي. اعترض على الشيخ حازم انه بيقول من يدفع لمن يثير هوجة حول توجه مصر لإيران، وانا سألت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على هذا الكلام الحقيقة خلاص، لما قال انه في ناس يعني بيجي لها فلوس عشان تعمل دوشة بالموضوع ده كويس، وقلت له الحزب النور من الناس اللي رفضة الجبهة السلفية من الناس اللي رفضة. والشيخ عبد المنعم الشحات بيحسن الظن بالشيخ حازم، قال ورغم يقين الشيخ حازم لا يقصد أي منهما إلا أن مستمع غير المطلع سوف يظن أن هذا الاتهام منصب عليهما خلاص. والقضية الثانية اللي اتكلم فيها قضية التوقيع على وثيقة المجلس العسكري، وقال إن الكلام ده كان من الدكتور عماد عبد الغفور دون الرجوع للحزب والذي أعلن استنكاره في اليوم التالي اللي هو الحزب يعني. الحاجة الثالثة التوقيع على وثيقة الأزهر برضو ردد على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقال له الكثير من حلفاء الشيخ حازم الحين قد وافقوا عليها بغير تحفظ منهم. وبعدين العلاقة مع الشيخ الأزهر اتكلم فيها برضو المهندس عبد المنعم الشحات، وأخيرا قضية السفارة الأمريكية بيقول في حدود علم ان الشيخ سافر لأمريكا مما يعني انه ذهب السفارة وحصل على تأشيرة، وده ما حصل معانا بالضبط مع فرق يسير، هو ان أمن الدولة منذ التسعينات وهي توصي بعدم منح التأشيرة لمن تأتيه دعوة لزيارة أمريكا من دعاتنا. هذه الامور كلها. واخر قضيه قدامي صحيح برضه هنا قضيه شفيق وجبهه الانقاذ. احنا طبعا يعني لو الشيخ عبد المنعم الشحات سمعنا، هو اكيد سمعنا انه متابع لينا يعني، انا قلت للجماعه يتصلوا بيه لو حابب يوضح شيء، واتكلم عن تعليق حول منهج الشيخ حازم وموقف الشيخ حازم من الدماء، وتعليق الشيخ محمد عبد المقصود على موقف الشيخ حازم من الدماء وجايب الكلام ده في يوتيوب في الآخر ملاحظات. وحب الشيخ حازم في الله كما يحبون في الله، معظم هذه الأمور تحدثت معه في نظائرها وجه لوجه، لم نبتدئ بالكلام، وإنما ابتدأ الشيخ في برنامج فضائي علانية، قد كان من الممكن التغاضي لولا عبارة أسأل الله أن يعافيني منهما أو منها في الدنيا والآخرة. ده للشيخ عبد المنعم الشحات الكلام اللي قايله ردا على حلقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وطبعا أرجو أنه دايما ما بقاش أنا طرف في قضايا، هو الرجل، أنا مش بتكلم على مهندس عبد المنعم الشحات، بتكلم على الشباب اللي إيده بتاكله على الكيبورد، أنا مش طرف في القضايا دي خالص. أنا هدفي إن شاء الله نصلح، مش عايزين يصطلحوا، ده موضوعهم، شايفين أن رؤاهم لن تجعلهما يستقيم على اتجاه واحد، برضو ده شأنهم. إنما أي حد حتى لو أنا ما عنديش قناعة برؤيته السياسية حقه يجي هذا البرنامج من أي اتجاه، لأن مباشرة طبعا بعد ما جبنا الشيخ ياسر برهامي والشيخ عبد المنعم الشحات كالمعتاد، فين الإخوان؟ ما بتجيبش الإخوان، نسيوا إن إحنا كنا جايبين المستشار أيمن علي رئيس، مستشار رئيس لشؤون المصريين في الخارج، ومنتظرين يجي كتير غيره، بس أهلا وسهلا بيهم يجوا ويحافظوا على وعودهم بالمجيء. نادر بكر كاتب تويتر: لماذا تتكرر ظروف الاحتجاز غير الأدمية في قضية عبد الرحمن عز؟ ألا تحترم حقوق المواطنين في السجود إلا لو كانوا منتمين إلى النظام السابق؟ وحضيف على نادر كلمة، مش النظام السابق بس كمان، والنظام الحالي. إيه النظام الحالي ده؟ اللي هم فيما يسمون بالمعارضات، بس اللي ليهم ظهر في الإعلام وظهر عند حافظ أبو سعدة ونجاد البرعي وناصر أمين ونهاد أبو القمصان وأبو سكسوكة اللي هو أمير سالم والمجموعة دي، دول ليهم ظهر فعادي جدا، وعندنا قبط الصحفيين كمان وعندنا قبط المحامين. المهم إنه ما يكونش تبع التيار الإسلامي، وإلا كنا لازم نعرف فين ردود أفعال كل النخبة من أول الكبير خالص البرادعي لحد أقل حد في هذه النخبة. والشيء الغريب إن وائل غنيم النهاردة برضو عامل تصريح عن الهجوم على حمدين صباحي، وبيقول إن حمدين صباحي تعامل مع الطلاب الإخوان بتهذب شديد. حلو جدا. إذن أنت زعلان وأنا زعلان وأي حد يزعل محترم، إنه بنختلف مع حد وبنبغضه في الله، هل ده يوصلنا ان احنا نعتدي عليه او نشتمه او نقول له ما انتش هتقعد ومش هنستمع اليك؟ لا خلاص. ليه انا بقول ده؟ ليه؟ مش حبا في حمدين صباحي خالص، انما بعد كده اي حد من التيارات الاخرى المناوئه لجبهه الخراب والمجموعه المعارضه لما هتروح برضه هيبعتوا لهم ناس يعملوا نفس الكلام. فزي ما وائل غنيم المتيم او بالدفاع عن الجماعه دول بيكتب الكلام ده، اكتب كمان قصاده، اكتب قصاده، يعني خليك شجاع واكتب قصاده. لان حتى برضو كاتب حاجة على الفيسبوك غريبة الشكل، بيقول لك مستشار احمد مكي يستقيل، مستشار محمد فؤاد جدالة يستقيل. بص يا اخي سبحان الله، يفضلوا الناس دول اعداء في نظرهم طول ما هم موجودين في مؤسسة الرئاسة، اول ما يستقيلوا على طول مباشرة تشعر ان هم بيبصوا لهم نظرة ان هم الابطال. هو بص يعني مين اللي ضدك ومين اللي معاك؟ ده منطق وائل غنيم المتحدث الرسمي باسم البرادعي في تويتاته وبوستاته وحياته يعني. خلاص كان نفسي وائل البرادعي يعني وائل البرادعي برضه وائل غنيم نفسي كان يكتب كده تعليق للبرادعي مثلا، يقول له يا رجل الا تتقي الله في تصريحاتك اللي انت بتقولها، يا رجل الا تتقي لانك انت ما تروحش جنازه فلان، يا رجل اتقي الله لما تقعد تدافع مش عارف عن ايه وسايب اللي بيحصل فين وبتكيل بمكاييل. وائل غنيم مش يعمل كده لانه علماني حتى النخاع بنكهه اسلاميه يعني، هو الراجل ما بيتكسفش ويعني هو حدد قراره، بس خليك منصف. النهارده يقول لك بقى ايه؟ كلاهما يشتكي من عدم احترام السلطه القضائيه، يبقى اكيد الاثنين اعداء المشروع الاسلامي. ابدا، عشان تعرف انك انت تهرب بما لا تعرف، هذان المستشاران لهما جل الاحترام والتقدير وعلى الراس والعين. واي حد محترم هيختلف مع مؤسسه الرئاسه باحترام فوق الراس والعين. انما اوعى تفتكرنا ان احنا متحدثين رسميين بما تفعله مؤسسه الرئاسه وراضين عن كل حاجه بتعملها. يبقى لو انت فاكرنا كده ده موضوعك، اوهام بتعيشها انت ومن على شاكلتك من هذا التيار العلماني، لانك انت ما بتسمعش الا اللي انت عايزه وما بتشوفش الا اللي انت عايزه، بدليل انه في كتير من المواقف بنهاجم مؤسسه الرئاسه وبنهاجم الاخوان المسلمين وهاجمنا حزب النور السلفي فيها والى اخره، وعلى الرغم من ذلك كل طرف بياخد اللي يخصه عشان يشتم ويرميك ويحسبك على الطرف التاني. طيب معانا الاستاذ عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنميه. السلام عليكم استاذ عادل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد.
ازي حضرتك؟ الحقيقه طبعا انا كان نفسي يكون معانا المهندس عاصم عبد الماجد لانه في بلاغ بيتهمه بالتحريض على محاصره المحاكم ومنازل القضاء ويطالب بمنعه من السفر، ونمره اثنين الحزب عندكم قدم بلاغ للنائب العام ضد المستشار احمد الزند، يا ريت توضح لي.
والحمد لله رب العالمين، انا شرفت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشار احمد الزند، ولكن كان هدفنا لان المستشار احمد الزند تخطى الحدود او الخطوط الحمراء كلها حينما استقوى بالخارج وحينما وجه او استهل كلمته في المؤتمر الصحفي، قال اقول للرئيس اوباما اذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. وقال ان امريكا على امريكا التي رعت وترعى عليها ان تتحمل مسؤوليه رفع هذا العبء عن كامل الشعب المصري وانتهاكات حقوق الانسان. هذا الخطاب الموجه لاوباما هو استجداء له وطلبا للتدخل في الشان المصري، وهذا ما يرفضه الشعب المصري الذي انتزع كرامته من ثوره 25 من يناير، والذي بذل كل غالي ورخيص في سبيل اخراج المحتل من مصر، الا ان المستشار الزندي يريد ان يعيدنا الى ما قبل ثوره يوليو 52، ويريد ان يعيدنا الى المنديل الثاني والوصايه البريطانيه او الوصايه الامريكيه على مصر، وهذا ما نخالفه. فقد جاء هذا التصريح من السيد احمد الزندي مخالفا للاعراف القضائيه، ونطالب المجلس الاعلى للقضاء ان يتضلع بدوره وان يقوم بمساءله المستشار الجندي، لان تصريحه يعد اهانه بالقضاء المصري.
نعم.
تصريحه يعد اهانه بالقضاء المصري ويعد افتئاتا على السلطه القضائيه في مصر، فان من يتهم القضاء في مصر هم القضاء انفسهم مثل الزند ومثل غيره، ومن يتجرع على القضاء في مصر هم القضاء انفسهم مثل هذه التصريحات، لا سيما وان المستشار احمد الزند ضمن تصريحاته بالامس انه قال انه سيلجا الى المحاكم الدوليه وتقدم بلاغات اليها. ان هذا التصريح في حد ذاته ينم عن ان المستشار احمد الزندي يشكك في القضاء المصري انه لن ينصفه، لان من الف به اللجوء للمحاكم الدوليه وشرط اللجوء للمحاكم الدوليه هو ان تكون استنفذت القاضي في مصر وانك لم تنصف فيها.
طيب يعني انا فهمت خلاصه كلامك يا فندم عشان الوقت. بالنسبه للبلاغ المقدم ضد المهندس عاصم عبد الماجد، هل هو فعلا قال تهديد ان الناس تحاصر بيوت القضاء؟
هو لم يصدر من المستشار عاصم عبد الماجد لفظ محاصره بيوت القضاء ومنازل بيوت القضاء، ولكن كان يدعو للتظاهر من اجل تطهير السلطه القضائيه، ولم يذكر لفظ الاراضي المنازل، ومن ادعى هذا التصريح فليقدمه.
نعم.
كما ان لدينا تصريحات صوتيه ومسجله فيديو لمن يقدم تجاههم بلاغات، على من يقدم تجاهنا بلاغات مقدمه ما لديه من دليل شريطة ألا يكون مجتزئا أو ألا يكون مفبركا فبركة، وهذا ما سيعلمه المعمل الجنائي إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا الأستاذ عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية. الإعلامي إسلام ماهر عقلي بيقول استقالة محمد فؤاد جد الله مش مفاجأة مطلقا، أنا شخصيا عارف أنه ماشي من شهرين إطار التغييرات والتعديلات التي ستطال عددا من العاملين في الفريق الرئاسي. قرار الاستقالة متفق عليه بينه وبين مؤسسة الرئاسة كما تم بين وزير العدل ومؤسسة الرئاسة. دي خلاصة الكلام، وأي كلام تاني هاري في الفاضي. وخلينا نقول كمان إن في شخصيات تانية ستتولى مكانه، ولن تقتصر على شخصية واحدة فقط، بل سيكون فريق قانوني. ده كلام منسوب للإعلامي إسلام ماهر عقل. طبعا أنا بكرر لكم تاني، إعلام المارينز المتصيدون في الماء العكر، لو الرئاسة مع تحفظي على أخطاء، لو الرئاسة أقالت فلان أصل هو ضد منهج الإخوان، طب لو هو اللي قدم الاستقالة أصل هو ضد منهج الإخوان، ولو هو قاعد معاهم يبقى شاري شابي لسمي الإخوان. دول ناس يعني بلا ضمائر، وشوشهم تتلون، ألسنتهم تتلون، ضمائرهم تتلون. قولوا زي ما أنتوا عايزين، ما يحاولش يتكلم من منظور عقلي، والراجل وضح أسباب الاستقالة بالنسبة له. دكتور يونس مخيوم بيقول لا تحالف مع الأحزاب العلمانية في خلال مؤتمر خطى الأبناء على طريق الآباء الذي أقامته الدعوة السلفية لشباب جامعات مصر بجامعة الأزهر. جدير بذكر أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه بعد 20 عاما من منع الأمن للعمل الطلابي لشباب الدعوة. عندنا برضو أحمد فهمي كاتب كلام تعليق أو بوست بيقول المقارنة مهمة بين باسم وباسم. باسم الأول مهرج يسخر يضحك اللي هو مفروض ضيف بكرة على جون ستيوارت في ذا ديلي شو في أمريكا ويشوه كل شيء محترم في مصر. باسم الثاني يطوف ويقول من أجل تأمين الغذاء لشعب ينتظر ويبحث عن أمل ولقمة عيش. الأول هو خلاصة العلمانية ودرة تاجها، الثاني مجرد نموذج لما يمكن أن يفعله الإسلاميون في مصر. من المنطقي أن يحتفي البرادعي بالأول ويطالب بتنحية الثاني، لأن شعار القوم أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا هو الفارق بين شعبية الإسلاميين وشعبية العلمانيين في مصر. الشعب يتزاحم لتأييد الإسلاميين في الصناديق ثم يتزاحم ليتفرج على العلمانيين في السيرك والناس مأمات. طبعا احنا عارفين انه مش عارف الفيديو ده موجود يا جماعة ولا لا، اول فيديو يا حمدي عندك. طب يا ريت تجهزونا شغاله يلا.
تكوين لجنة تتولى تعديل الدستور وتكوين لجنة أخرى للمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. يعني نحن طلبنا الأساس أن يكون هناك حكومة محايدة مستقلة، رئيس وزراء جديد، الوزارات الأساسية لابد أن والسيادية لابد أن تتغير وفي مقدمتها وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الشباب، وزارة التموين. هناك يعني كان هناك حوار منذ عدة أشهر. سنرى إذا لم يتم هذا لن نعتبر هذه الوزارة وزارة.
أقول للرئيس أوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن ما يحدث من عدوان على الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق للأحزاب لهو أمر يجل عن الوصف. وأمريكا التي رعت وترعى عليها أن تتحمل مسؤوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري لتسب القضاء ولتنال من أحكامهم كان يقف وراءها الإخوان وتابعيهم، المجموعة اللي بتدور في فلكهم. ونصبر والشعب معنا يصبر، على المعتدي أن يرعوي، على المعتدي أن يتوب إلى رشده. ولكن أنت تسمع إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا خجل ولا حياء ولا مراعاة لقيم ولا لتقاليد ولا لأعراف ولا لمصر التي يسيئها قبل أن يساء إلى القضاء أن يكون قضاتها فاسدون وأن يكون قضاتها كما قالوا مرتشون. وما الفاسدون إلا هم، وما المرتشون إلا هم، وما الكارهون لهذا الوطن إلا هم.
اولا المشهد الكوميدي، قول له ان البضاعه معايا، قول له البضاعه معايا والفلوس كان معايا، والفلوس كان معايا. يعني عايز اسال سؤال، لما البرادعي خارج يتكلم في مؤتمر صحفي هو مش عارف، عمالين يلقنوه، طب ايه دخل وزير التموين في الموضوع؟ يعني انت احنا معترضين على نفس الحكومه طبعا طبعا، وعلى اداء سياسي واقتصادي امني طبعا، انما باسم عوده يبقى هريك ليه انت والمجموعه بتاعتك؟ ها ليه هريك؟ يعني وزارة التموين زيارة، هي وزارة التموين وزارة سيادية مش عارف يتكلم ولا عارف حاجة، وملقنينه كلمتين وجاي يقولهم. وحمدين صباحي يعني مش عارف اقول لك ايه بس اكتر من كده. طب خليك منصف يا اخي، ده انت جود عبد الخالق اللي تبعكو كان وزير التموين سنتين قال لنا احشوا المحشي بلسان العصفور، ما حدش فيكم اتكلم معاه كلمة. الراجل اللي شغال 24 ساعة ده ما يتقالوش جزاك الله خيرا فقط فقط عشان الاخوان؟ انا مش قادر افهم يعني فقط عشان هو من الاخوان؟ اعتبره ليبرالي يساري ماركسي اي حاجة، بس قول انه بيعمل شغل كويس. انما الغل والحقد ده مش ممكن. كفاية الشعب فضح وشوشكم. والله سبحانه وتعالى قال ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، يعني الكراهية بتطلع على لسان. استشار الزين ده برضو في الفقرة الثانية بيتكلم، والله تحس ان هو الرئيس، هو الرئيس والشعب معانا. اني شعب يعني؟ ما برضو اتكلم قول بعض الشعب يا سيدي، بعض الشعب. وكل 15 طالعين يقولوا الشعب يريد، يبقى الشعب يريد كله؟ حسام عبد العزيز بيقول ان عمار علي حسن بيقول البرادع هو الوحيد اللي بيراعي قيم الاسلام في السياسه. رد انت يا انجلينا والله. المهم حسام بيقول من قيم الاسلام العفه وقد ظهرت عفته على وجه انجلينا جولي، من قيم الاسلام الولاء والبراء وقد ظهر ولاؤه وبراءه في استقوائه بالغرب، من قيم الاسلام تعظيم شعائر الله وقد ظهر ذلك في تصريحه بان الحدود كلام فارغ، من قيم الاسلام الصدق وحدث ولا حرج عن كذب البرادعي، من قيم الإسلام حقن الدماء وهو لم يفعل، ومن قيم الإسلام الشورى وهو ديكتاتور حزبه بشهادة حزبه. علاء صادق طبعا قال كلام جميل عن محمد حسنين هيكل، بيقول ممكن نصدقه وهو بيتكلم عن شأن غير مصري، أما بيتكلم عن شأن مصري نقول له لا. ليه؟ أولا ده عاش 15 سنة خادم مخلص لجمال عبد الناصر أكبر ديكتاتور عرفته مصر، ودافع عن جرائمه بل ورتب عددا منها وأوضحها ضد مصطفى وعلي أمين ورجعوا الكتابات ومقالات موسى صبري. طبعا الأسبوع الجاي عندنا نقاش إن شاء الله عن حوارات محمد حسنين هيكل الناصري القح مع سجاح عملها الله بما تستحق. ثانيا يكره الإسلاميين ولعب دورا فظيعا في تصفيتهم خلال زمن عبد الناصر، واسألوه عن إعدام العالم الجليل سيد قطب وألصق بهم كذبا وتضليلا عشرات الأفعال والقضايا. ده علاء صادق اللي هو مش إخواني يعني. ثالثا ولداه يمتلكان المليارات وموجودان خارج مصر بعد الثورة، هما من كبار المستفيدين من فساد نظام مبارك، وأحدهما شريك لجمال وعلاء في شركة هيرمس للأوراق المالية، لهذا لا نصدق ولا نثق بهيكل في أي حديث. رابعا ما أفضح قوله أن إعادة مبارك لسجن طورة أمر لا يليق، والذي شاهد بعينيه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر يعيش مذلولا منبوذا في منفى حقير في المرج بقرار الدكتاتور عبد الناصر. وللإجابة عن السؤالين المتكررين في حلقاته المشتعلة للنار أقول مصر أين؟ مصر في محنة بعد أنبل الثورات وده وضع طبيعي. مصر إلى أين؟ مصر إلى الأفضل إن شاء الله، إلى خيرات كبيرة وحريات وعدالة اجتماعية وحقوق اقتصادية ومكانة دولية. آخر حاجة عشان نخرج ضيوفنا الكرام، عمرو الليثي بينفي إن رئيس الجمهورية خد 4 مليون دولار من قناة المحور. ليه؟ حسن راتب حد رئيس الجمهورية 4 مليون دولار عشان يعمل حوار مع عمرو الليثي؟ ليه؟ ورئيس الجمهورية عادل إمام ولا تامر حسني؟ وقال لك نفس الكلام، راح خد كلام من فلوس من الجزيرة. يا أخي حاجة تقرف، ناس تقرف فعلا يعني. دكتور محمد محسوب أخيرا بيقول البعض يرى أن مجلس الشورى الذي انتخب في انتخابات نزيهة وأقر بقاؤه في التصويت على الدستور سلطة غير شرعية، أما من عينه مبارك في منصبه فهو سلطة شرعية. أسيبك وقابل أحمد سالم ومحمد علي يوسف نتكلم شوية. نعم، ونقابل أحمد سالم ومحمد علي يوسف نتكلم معهم عن بعض المقالات التي تضع أو تدس السم في العسل عن الشكل الجديد للإسلام اللي عايزينه باسم يوسف وبلال الفضل ويوسف الحسيني. المجموعة كلها بتكلمك عن إسلام جديد احنا ما نعرفوش، إسلام نيو لوك، إسلام ملوش دعوة بالعقائد خالص. يقول لك صلي اعمل، إنما لا تتكلم في حاجة ولا تصحيح مفاهيم ولا أخطاء ولا إلحاد، واللي يكفر يكفر واللي يعمل يعمل واللي ملكش دعوة بحاجة خالص. هنناقش معهم هذا الكلام إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام بقى بدون ألقاب وعناوين، دكتور محمد علي يوسف والأستاذ أحمد سالم أبو فهر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
منورين. قبل ما أبدأ في حلقتنا النهاردة بس تعليقين صغيرين. الناس اللي بتبعت تكلمني عن صلاة العشاء، تبصلي العشاء إمتى؟ تبصلي العشاء إمتى؟ تبصلي العشاء إمتى؟ بنصلي العشاء أو ما بيأذن على طول وبندخل الهواء. بعد كده مش هعرف أصلي العشاء، هنستنى بعد الحلقة هنصلي إن شاء الله يا مع الجماعة اللي موجودة، يا هصلي في البيت مع الجماعة اللي موجودة، لأن أنا قاعد في برنامج مش هقدر أأخر البرنامج. قلت الكلام ده 30 سنة من ساعة ما بدأنا يا جماعة، والله مش بإيدي. يعني أنت عايزني أأخر العشاء 8:30، طب العشاء لما يكون 9 هأخره 9:50، طب 9:15، طب البرامج اللي ورايا والإعلانات وسياسة القناة، يعني البرنامج ده تكية بتاعي القناة شاريها مثلا، هاخد وقت لحسابي وكل ضيوفنا الكرام اللي جايين بعد كده برامجهم هقول لهم معلش اترحلوا للساعة 2 بالليل عشان هنصلي العشاء. فدي ظروف مضطرين ليها، احنا مضطرين ليها. وبعدين هأخر العشاء نص ساعة عشانك، طب بتاع أسوان، طب اللي قاعد بره في السعودية وقته غير وقتنا ساعة، واللي قاعد بره في الإمارات وقته غير وقتنا ساعتين. فمش هينفع هذا قولا واحدا، مش في إيدينا أرجوكم، مش في إيدينا. ده عمل شغل زي الدكتور ممكن يكون بيعمل عملية مثلا، مش هقدر أسيب الهواء وأمشي وأخرج عشان أصلي العشاء وأرجع، وفي نفس الوقت البرامج اللي ورايا والإعلانات اللي ورايا وكل اللي جاي ورايا هرحله لحد إمتى؟ مش كل يوم هتسأل نفس السؤال برجاء برجاء، مش في إيدي والله، مش أنا اللي بحدد ده. إدارة القناة قالت البرنامج ده من أول ما بدأ الساعة 8، مش ممكن بقى هنبدأ رايحين العشاء تأخر نروح متأخرين، العشاء بدر نرجع معاه تاني، مش هيبقى إعلام. خلاص كده يا جماعة الخير، عشان بس إيه تكفوا عن إرسال رسائل بهذا الطلب وفاكرين إن أنا بطنش، ولو رديت أنت بترد على الناس ليه، ولو ما رديتش أنت ما بتردش ليه. الشيء الثاني، الأخ اللي بعت لي عمال يقول أنت عمال تقول الدعوة السلفية السكندرية، طب أقول عليها إيه؟ هي اسمها حزب النور السلفي، وكان دايما بينتسب إلى فكرة إنه منشئه الإسكندرية، هي دي شتيمة يعني؟ خالد عبد الله كتير بيقول الدعوة السلفية السكندرية، والنهارده بيقول حزب النور السكندري، على فكرة أنا من كفر الشيخ وأحد أعضاء الدعوة، أيوة أنت حضرتك من كفر الشيخ وفي في المنصورة وفي في القاهرة وفي في كل حتة، بس أصل الحزب ده حزب ينتسب للدعوة السلفية في الإسكندرية. وهم غيروا بقى عشان نريح بالنا سموها مؤسسة الدعوة السلفية. كده خلاص التوضيح. أبدأ مع الدكتور محمد علي يوسف. الحقيقة حلقتنا النهاردة بنتكلم عن حراسة المفاهيم، مقالات فيديوهات أقوال بتتكلم وبتصور الإسلام للناس بشكل نيولوك، وساعات بتاخد يا دكتور محمد من كتب التراث بعجرها وبجرها بالصحيح بالموضوع بالكذب اللي فيه أي حاجة، ويحطه لك ان الاسلام عمل والاسلام قال والاسلام سوى والسلفيين والاخوان دول الاسلام بريء منهم بهذه الصورة. ماذا تقصد بحراسة المفاهيم في المرحلة اللي فيها سيولة ومخاض رهيب زي ما نشوف خارج من كل التيارات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الموضوع ببساطة شديدة جدا، يعني احنا اتكلمنا فيه قبل كده زمان من بعد الثورة، وهي دي دايما عادة الثورات، عادة الثورات انها مغيرة مسألة دايما. الامم التي تحدث فيها احداث جسام زي الحروب الثورات الكوارث الكبرى ايا كان بقى، احداث سعيدة او احداث حزينة، بتبقى فيها استعداد شديد جدا انها تتغير، تغيرات حادة جدا، تغيرات احيانا بتؤدي الى ان ما بعد الحدث يختلف تماما في افكار الناس في طبيعتهم في تعاملاتهم عن ما قبل الحدث. ولذلك القضية دي قضية نحتاج دائما أن نذكر بها، ونحتاج دائما أن تكون نصب أعيننا مهما كانت المشاغل ومهما كانت العقبات ومهما كانت الأحداث المتوالية. لابد أن يعني يكون هناك طائفة ترعى هذه الثوابت، يكون هناك طائفة ما يعني ما ينفعش يبقى كلنا دائما معلقين على الأحداث، مش كل الناس دايما لازم تبقى كل لحظة تتكلم فيما يحدث اللحظة دي، في حاجة عامة في أشياء كبرى ومن غير ما نحس هذه الأشياء تتغير. يعني أنا النهاردة لو قلت لحضرتك النهاردة مش دايما سنة مش دايما سنتين، الوضع بيختلف باضطراد شديد جدا، في حالة من العبث المستمر بالمفاهيم، المفاهيم بتتغير وبتتفاوت، وفي حالة لغاية ما نلاقي من عدة أيام مثلا كمثال، مش بتكلم عشان أرد على حاجة موضوعية بشكل فردي، نلاقي من عدة أيام مثلا في أحد البرامج في قناة مشهورة جدا ترويج للشذوذ ونوع من أنواع التأصيل له، إزاي إن ما تقولوش الكلمة دي، لا الكلمة دي ما تتقالش اسمه مثلي. هذا يعني انا اقول ان ده ممكن النهاردة بيستنكر، لكن بكرة وبعده وبعد بعده الامر بيختلف. والحاجة بتؤلف في سيدنا انس بن مالك، حضرتك تحفظ حديثه لما قال انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وحضرتك تعلم ان سيدنا انس رضي الله تعالى عنه كان من اخر الصحابة موتا، فهو ادرك صحابة وادرك تابعين، يعني المسألة مش بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوي. ومع ذلك الدنيا اتغيرت جدا لدرجة ان هو بيقول ده كانت الاعمال دي بنعتبرها كبائر ايام النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده برضو في نقطة يا شيخ خالد لابد ان احنا نراعيها في المسألة دي، الا وهي ان في ناس النهاردة مثلا تنكر عليك، تقول لك انت يا اخي انتوا فاضيين للكلام ده، احنا عايزين دلوقتي ما هو الناس كلها عارفة الحلال وعارفة الحرام، والمسائل دي انتوا بتراعوا اولويات عن اولويات، بتقدموا المفضول على الفضل. الكلام ده في غاية الخطورة. ان المسألة النهاردة حضرتك تعلم او كل الناس تعلم مثلا ان الميتة حرام، صح؟
نعم.
لكن حصل اضطرار، ما اضطرار بأي شكل من الأشكال لأي ظروف محيطة، وحضرتك تعلم أن الضرورات تقدر بقدرها، فالناس كانت الميتة. النهاردة الناس كانت الميتة، لما يجوا بقى الناس بيقولوا للي بيقولوا للناس يا جماعة خلوا بالكم دي ميتة، دي مش حلال، دي حاجة غلط، لما يجي الناس تقولك لا يا أخي أنتوا مش فاضيين إلا أنكم تقولوا أنها ميتة، أنتوا مش فاضيين إلا أنكم تقولوا أنها غلط. النهاردة ما اتكلمناش، بكرة اتحطت حتتين عيش فوقيها وتحتيها وكاتشب ومايونيز وبقى شكلها حلو، بقى اسمها في الاخر ميتة برجر. بعد 10 سنين حضرتك لما تيجي تقول للناس انتوا بتاكلوا يا جماعة ميتة، لكن انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ ده همبرجر مش ميتة. انا مش بقول طبعا همبرجر عشان الناس اللي بتستنى، ده مثال بسيط جدا على فكرة المفاهيم اذا لم يتم مراعاتها. امبارح او اول امبارح اخونا حسام البخاري كان كتب مقالة عن مسلسل ونيس. الدكتور حسام له رأي مثلا في مسلسل ونيس ان هو المسلسل ده بيغرس الفكرة العلمانية من منطلق ان هو بيراعي جدا مسألة الاخلاق، لكن ما بيتكلمش على الجانب الديني وان الاخلاق دي مفروض انها تنبثق عن ديانة المرء وعن تعبده لله عز وجل. ايا كان اللي قاله الدكتور حسام وايا كان رأيه في المسألة، ده مسلسل مش قضية. حضرتك عاصفة رهيبة ناس سابوله الدين.
هل بتشوف انه اتفقنا واختلفنا فكرة ان انا اصدر للناس مسلم ما بيصليش، مسلم عمره ما حج لكن مؤدب، اقول هو ده النموذج المطلوب في الاسلام، علاقته بربنا دي تخصه، انما المهم ان هو اخلاقه كويسة وكلام
ده. هي دي ده نوع من انواع غرس
غير مرفوض، لو ما قلتش مش مطلوب بتقول مش مرفوض.
ما هو ده نوع من انواع غرس غير مباشر للافكار، هو دايما مش 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 الناس ما بتعملش الغرس بشكل مباشر، ما يقولكش العلمانية ان تترك الدين.
استأذنك معلش يا جماعه، المستشار نور الدين يوسف بس دقيقه واحده. سعاده المستشار السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك. سعاده المستشار النهارده يعني القضاء بيقولوا هنلجأ للمحكمه لمحاسبه مرسي على غرار البشير، وبيعتبروا الجنائيه الدوليه خط الدفاع الاخير عن القضاء المصري. بتشوف التصعيد الدولي في الكلام ده بتفسره دلالته عند حضرتك ازاي؟
والله انا تفسيري ليه ان اولا حكايه الجرائم الدوليه ما حصلتش جرائم دوليه عندنا عشان نتكلم عن اللجوء للمحاكم الدوليه. نمره اثنين ان الحديث عن خفض سن القضاء رغم اننا لست معه، الا انه لم يخرج من رئيس الدوله حتى اروح اقول انا اودي الرئيس الدوله في المحاكم الجنائيه يعني.
نعم.
فلا بد ان يكون يعني انا شايف ان لغه الاختلاف في الراي او ادب الاختلاف في الراي غير متوافر في جميع الاحاديث التي تدور في هذا الشأن، ومنها المظاهرة التي قام بها الإخوان أو الحزب الحرية والعدالة، لأنني أعلم
والبناء والتنمية يا فندم.
ما أعرفش يعني أي مكان الأحزاب التي قامت بها.
نعم.
المظاهرة تكون للضعيف الذي لا يملك اتخاذ القرار، فلما يجي الحزب الحاكم ويقول أنا أعمل مظاهرة أطالب فيها بتطهير القضاء، هيطالب مين؟ هيطالب نفسه؟
طب هل انت بتشوف
ثانيا ان معلش اسمعني يا استاذ خالد.
اتفضل يا فندم اتفضل.
انه هو في موقع السلطه يستطيع ان يتخذ من الاجراءات ما يصلح القضاء، انما كلمه تطهير عمليه كبيره جدا. اولا جميع مؤسسات الدوله في حاجه لاصلاح.
نعم.
وما دامت جميع مؤسسات الدوله في حاجه لاصلاح وانا صاحب السلطه، فمن حقي ان اتخذ من الاجراءات والقوانين ما يصلح هذه المؤسسات. ومع هذا بارى ان حكايه خفض السن ليست فيها اصلاح على الاطلاق. انت بتشيل.
هل المشروع يا سعاده المستشار هو خفض السن فقط ولا في حاجات تانية جنبه؟
لا ما فيش اي حاجه سوى السن. يعني هو عايز يشيل بعض القيادات الموجوده في العمل القضائي.
نعم.
هذه القيادات انا ممكن اصلح الحال اذا قلت ان كل واحد يقعد في مكانه 4 سنين زي ما بيحصل لرئيس الجمهوريه وزي ما بيحصل للنائب العام وما الى ذلك.
نعم.
لان الكل متمسك بمواقعه، وطبعا احنا عارفين ان النظام السابق كان يضع في كل موقع رجالته، ومن نعم. يحب ومن يرى ان له اتجاه معين.
نعم.
وذلك ليس في القضاء فقط وانما على المستوى العام في الدوله.
طيب هسال حضرتك سؤال يا سعاده المستشار. دلوقتي حضرتك بتقول ان الحزب الحاكم نازل يعمل معارضه مع ان هو في ايده المقاليد، لما اتكلمنا او اتكلموا في مجلس الشورى عن مشروع تقديم قانون، المستشار الزين رد عليهم قال لهم مش هنسمح بمناقشته وهنحل لكم مجلس. طب هيتصرف ازاي ساعتها؟
بص انا اقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل يا فندم.
يجب ان نعلم ان ما يتحدث به المستشار الزين انما يتحدث عن رايه وراي بعض ممن معه.
نعم.
ليس هذا راي القضاء على طول الخط.
نعم.
ولكني مع هذا بقول ان خفض السن فيه اهانه لرجال القضاء، ولا يجب ان يتم خفض السن على الاطلاق.
هل عندكم اتفضل يا فندم.
اصل انت معنى ذلك ان انت بتقول ان اللي فوق ال60 سنة وما تعتبرش هنا، يعني بقول عشان كده يعني عشان سني. لا انت معنى ذلك بتقول ان اللي فوق ال60 سنة دول لا يصلحوا للعمل القضائي. لا احنا زي ما بقول لحضرتك بعض الناس اللي وضعت في مواقع معينه وقد تتصرف تصرفات غير لائقه، هؤلاء الناس انا بنقلهم.
نعم.
انا بقول ان كل واحد يقعد في مكانه 4 سنين.
طيب عندي سؤال اخير حضرتك، يعني وانت من المستشارين المحترمين، هل في يا فندم اي مشروع من عند القضاء يتقدموا به لاحتواء الازمه بحيث لا نيجي على القضاء بالشكل ده ولا في نفس الوقت نشعر ان بعض القضاء شعر ان هو فوق المساءله؟
لا موجود جدا هذا الموضوع، وهو انا عندي مشروعين قدموا قبل هذا وفي ايام النظام السابق. عندي مشروع قدم من نادي القضاء وعندي مشروع قدم من الوزاره. تشكل لجنه تعمل مقارنة وموائمة بين المشروعين ويخرج المشروعين يقدموا لمجلس الشورى للإصدار.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة. طبعا اللي قال إن الزين ده عار على القضاء رئيس محكمة استئناف الإسكندرية مستشار محمد عوض، وقال إن الزين ده من التنظيم الطليعي والذي كان يقوم بإعداد تقارير لأمن الدولة المنحل عن القضاء، وده كلام منسوب لي. برجع لك تفضل.
فكنا بنقول ان القضيه في المسائل المفاهيم ان هي اخطر ما فيها التدرج في الفها، ان الكلام ما بيبقاش مباشر، ما بيبقاش صريح، ما باجيش انا النهارده اقول للناس افعلوا الفاحشه، ما باجيش اقول للناس اعملوا الحرام. عندنا ايه في سوره الاعراف عجيبه جدا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر قول الله عز وجل يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع، شوف البدايه كانت ايه، ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما
سوأتهما
انه يراكم هو وقبيله. بعدها على طول ربنا قال ايه، واذا فعلوا فاحشه، خلي بالك شوف الموضوع تغير ازاي. نعم. البدايه كانت نزع، بعد كده قال ايه، واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا
والله امرنا بها.
وبعد كده تطور اكتر وبقى ايه، والله امرنا بها. لما تتحول الفاحشه لدين يا شيخ خالد، لما تتحول الفاحشه ان ده انا بقوله ده الاصل، ده اللي انا ما حدش قادر ان هو يقبل انه يتكلم. اللي حصل مع زي ما قلت حضرتك مثال على حصل مع الحسام، ان هو بقى فيه تابوه معين ما حدش ينفع اتكلم فيه، ان ده حاجه خطيره. بقول لحضرتك بغض النظر هو حسام صح ولا غلط، وانا شايف طبعا ان هو كلامه له وجاهه، لكن
غير كده خالص. انت ليه مش قابل حتى النقاش؟ ليه مش قابل حتى ان احنا نتكلم؟ ليه؟ لان بقى فيه تابو مقدس من غير ما نشعر، وده بيؤدي في النهايه. بعض الناس يقول لك انت بتبالغ، يعني ايه ميت برجر وده عنوان مقالي بكره على فكره، ان الموضوع في الاخر. طب ازاي ننسى ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تذرن ودا المشركين ولا سواعا ويغوث ويعوق؟ ابن عباس قال دول كانوا ايه؟ كانوا رجال صالحين. صحيح. والناس قالت نعمل عليهم في مكانهم تماثيل وانصاب عشان
يذكرونهم يذكرونا بالله.
حصل بعدها ايه؟ الناس عبادتهم من دون الله، اساف ونائله، الصنمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل امر بتكسيرهم. اساف ونائله دول كانوا رجل وامراه والعياذ بالله زنيا في الكعبه، فمسخهم الله عز وجل، يعني كما ورد في الاثر عن ابن هشام، بغض النظر عن اي حاجه، يعني القصه اللي اشتهرت بين العرب ان هم ده كانوا ناس فعلوا فاحشه، ومع ذلك في النهايه عبدوا من دون الله عز وجل. مرور الزمن والف العاده يؤدي الى طمس المفاهيم. فلذلك انا هختم اجابه السؤال ده بالنقطه دي، لابد دائما من وجود من يقوم على هذا الثغر، من يقول يا جماعه حتى لو انت مضطر تعملها، حتى لو هي الظروف بتاعتك، لازم تقول حكمها ولازم تعرف دي ايه لكي لا يضيع الامر ويتغير الامر، يعني تذهب المفاهيم وتطمس في النهايه.
شيخ احمد، في ضوء الكلام اللي قاله الدكتور محمد علي يوسف، سنتين من الثوره اخرجوا على الفيسبوك وفي المقالات في الجرايد وفي الاعلام المرئي والمسموع والمقروء اشياء ما كان يتصورها احد، ما كان يتصورها احد، وحصلت التموجات اللي احنا شفناها دي كلها. ايه اللي حصل للمفاهيم بعد ثورة 25 يناير؟ مفهوم الحرية، مفهوم الدين، مفهوم الشرع، مفهوم الإسلام، حصل إيه لهذه المفاهيم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. وجود حاكم طاغية مستبد، كيف يتعامل هذا الحاكم أو الطاغية أو المستبد مع الطوائف الموجودة في المجتمع؟ ببساطة بيحاول أن هو يسيطر على القوة التي تحوي هذه الطوائف، و يحجم القوي حتى لا ياكل الضعيف، لانه مش عايز القوي ياكل الضعيف، فالقوي يبقى لوحده في الصوره، عايز الضعيف يبقى عنده شويه قوه والقوي يبقى قوي لكن ليس بالدرجه التي تجعله ياكل الضعيف. لو في علمانيين وليبراليين يبقى جهودهم العلمانيه اكثرها تشتغل في جهه دعم السلطه المستبده، وان هو يعيش بالنسبه له ان هو البعبع، لان الاسلاميين هم البعبع، لازم تهاجموا الاسلاميين وتحافظوا عليا لان انا اللي هيشكم من الاسلاميين. الليبراليين غير السلطويين او غير المرتبطين بالسلطه المستبده، الليبراليين غير المرتبطين بالسلطه المستبده عنده معركه كبيره مع السلطه المستبده، فبتخلي هجومه على الاسلاميين خفيف شويه. ما نقدرش نقارن مثلا هجوم ابراهيم عيسى على الاخوان قبل الثوره ببعض الثوره. ليه؟ قبل الثوره هو له حساباته، مش عايز يهجم على الاخوان زياده عن اللزوم لان هم جزء معاه من المعركه ضد الايه؟
النظام.
ضد النظام. فالهجوم ايه؟ فوجود الحاكم الطاغية المستبد ما بيجعلش القوة تظهر على حقيقتها. زوال هذا الحاكم المستبد خلاص كل تيار الدنيا خلاص الأفق
رجع إلى موقعه.
انت تخيل كل كان في واحد لما هو طبعا سامحني في التشبيه ماسك السرعة بتعرف اللجام بتاع كل الطيارات، يسرع ده شوية ويبطئ ده شوية زي ما هو ايه؟ زي ما هو عاوز. احيانا بتتدخل عوامل خارجية لكن في الجملة هو مسيطر على الموضوع.
نعم.
راح ده السرعة الساب من ايديه معايا. فكله بقى الخيل بدأت تجري في المضمار. تمام. قلنا هنا في البرنامج ده من سنة ونص ان الاسلاميين عندهم اعتقاد خاصة الاخوان المسلمين ان لو الخيل كلها جرت في المضمار احنا اللي هنسبق. وقلت لحضرتك الكلام ده غير صحيح، هم اللي بيعتمدوا عليه شعب متدين بطبعه، احنا قريبين من الناس، احنا كذا. قلت لحضرتك الكلام ده مش صحيح في العالم كله، لان العالم كله النهاردة اكثر قوة بيعتمد عليها واحد اكبر القوة هي الميديا والاعلام، وانت الميديا والاعلام بتاعتك الا من رحم الله ده كيكين بطاطس. تمام. ما انتش قادر انك تقاوم الميديا والاعلام اللي الناحيه الثانيه اطلاقا معايا. على فكره مشكلتك مش مشكله امكانيات ماديه، عندك مشاكل كتير، عندك مشاكل في تصعيد المواهب، عندك مشاكل في ترتيب الاولويات، عندك مشاكل كتير جدا مخليك مش قادر تشتغل مع الناس دي
في فهم الميديا.
انا عايزك تبص لباسم يوسف من ناحيه ثانيه خالص. بص باسم يوسف ازاي اتنجم، ازاي من انسان ما حدش عارف عنه حاجه لتنجم وبيكتب عنه اعلامي امريكي
100 اشهر شخصيه في العالم مؤثره
في الطايم، ونفس اللعبه دي اللي عملوها مع اسلام
عمرو خالد. نعم.
هو عندهم صناعه للنجم، صناعه للنجم اللي يخدم ايه اغراضهم باختلاف الناس، ما بيسويش طبعا استاذ عمرو باسم يوسف، لكن في نقطه مشتركه مهما يكن يعني.
نعم.
هتجي لنا دلوقتي لما نتكلم على اهم المفاهيم اللي بتتضرب يعني.
نعم.
الشاهد ان هو بيصنع نجم، انت عاجز تماما عن صناعته اطلاقا، ولما بتنجح انك تعمله يبقى عندك اعلامي ناجح شويه. الاعلامي ده عنده 70 جبهه، 70 معركه، إلها على الاسلاميين اللي بيتخانقوا مع بعض، ولا على المنين اللي بيخبطوا في الاسلاميين، ولا مشاكل القضاء، ولا ولا ولا. عنده حركة جدول اعمال في البرنامج 70 بند هتلاحق على ايه ولا ايه، بينما هو عنده نجم في كل حته. تخبيط في الإخوان، إبراهيم عيسى شغال وبرنامج والقاهرة والناس، تخبيط مثلا تشويه للمتدينين، وتشويه المتدينين في تقرير راند 2007 أن من أهم الأسلحة التي تتبعها الطيارات المدنية مع الإسلاميين هي الترصد لأخطاء المتدينين، انك تجيب الخطا وتجسمه وتضخمه. هي دي الشغلانه ببساطه اللي مثلا بيقوم بها باسم يوسف هنا عندنا في مصر، بيقوم بها مثلا مسلسل طاش مطاش في السعوديه، بيقوم بها مسلسل تاني في الحور العين مثلا كان في فتره من الفترات، تضخيم اخطاء المتدينين او احيانا اختراع اخطاء مش موجوده. فعندك كل واحد شغال في الجبهه ايه، كل واحد شغال في الجبهه بتاعته، اختراع حواديت تخلي مهمتك انك ترد عليها المهمه اللي احيانا بيقوم بها بامتياز بعض الصحفيين. فالجبهات مفتوحة عليك، هم عنده نجم في كل حتة وانت محتاجش حاجة. فبالتالي اصبحت القوة الان على عكس ما انت كنت متوقع. الشعب مش عايز يناقش قضية متدين بطبع المسلمين بطبع. خلينا اقولك ان الشعب عنده ازمات كتير اصبحت مسيطرة على مرض التفكير في الدين. جزء من اجزاء اللي كان بيحصل قبل كده ان هو في ظلم واضطهاد، واحنا عارفين ان الظلم والاضطهاد والبلاء يقرب الناس الى حد كبير من الله عز وجل. الان هو في ضيق مادي، اي نعم، بس درجة الظلم مش هي، وهو حاسس ان الضيق المادي ده قد يكون جزء من المشكله في الاسلاميين، وبالتالي جزء من الناس بدل ما البلاء ده بيقربه من الدين بيبعده من الدين اكتر. يبقى اذا حسبتك المعتمده على الناس حسبه مش صح، خاصه انك عاده بتيجي تقرب من الناس امتى؟ بتيجي تقرب من الناس قبل الانتخابات بشويه. يبقى اذا انت الناس عندك ماهيش ايه، مش استراتيجيه دايما في كل الاحوال استراتيجيه شامله، لا طبعا، الا الناس عندها معاناه كبيره. لذلك في قاعده دايما بنقولها، مين اكتر واحد مش هيصدق كلام باسم يوسف؟ اللي ساكن فوقك واللي ساكن تحتك. ليه؟ لانك لو انت انسان كويس مستحيل يصدق باسم يوسف ويكذب ايه؟
عيني،
ويكذب عينيه ويكذب سلوكياتك معاه. فبالتالي فينها المشكله؟ ان انت لو انت قريب من الناس، طبعا في شرائح قريبه من الناس، لكن لا كثافتك بتساعدك ولا انت كمان منتش يعني طيار مطهر طاهر مطهر اخلاقياته كلها ممتازه، لا الدنيا برضه فيها وفيها.
صحيح، كل ابن ادم خطاء.
كما يريد الاخره.
نعم.
فيبقى اذا انت اسلحتك كلها محتاجه لمراجعه. النهارده عندك لو بدأنا نمسك الترتيب كده، مفاهيم الليبرالية بيتم تصديرها من خلال الإعلام. ما معنى مناقشة قضية الشذوذ؟ هو ببساطة عايز يصدر لك قصة عايشين فيها في أمريكا. أمريكا عندهم قصة إزاي نطبع العلاقات مع الشذوذ عند المجتمع. وصلوا إيه؟ لدرجة عالية جدا. كانوا بيقولوا إنه في السينما الأمريكية الثالوث المقدس، الزنجي والشاذ واليهودي. التلاتة دول لو طلعوا في فيلم لازم يكون فيه نماذج كويسة، يعني حتى لو طلع زنجي نموذج سيء في الفيلم لازم يطلع زنجي نموذج حسن في الفيلم. لو طلع شاذ نموذج سيء في الفيلم يطلع شاذ نموذج ايه
حسن.
او يجيب مثلا الشاذ كإنسان مضطهد ومظلوم وكذا. لو طلع يهودي دايما اليهودي بطل واليهودي مخترع واليهودي مبدع. هو ليه بيعمل كده؟ لان الضغط الاعلامي عامل له رعب من التلاتة دول، من الزنجي وده، فما ينفعش يقرب منهم. اصحابنا بقى الجماعه بتوع البرنامج بتاع الشذوذ ده، هو عايز يصدر مشاكل مش بتاعت مجتمعك. يعني مشكله الشاذ، وهل نناقش ليه انتوا بتشتموا الشاذ؟ دي عمرها ما تيجي تتناقش هنا في حاله واحده. انت عايز تلعب في مفهوم، انت اصلا ما عندكش اشكاليه اجتماعيه مع الشاذ، ناس بتمدحه وناس بتذمه، فانت عايز تعالجها وتطبق العلاقات. لا، المجتمع كله رافض للشذوذ بالاجماع، المسيحي والمسلم والملحد والعلماني، معظم المجتمع رفض الايه؟ رفض الشذوذ. معايا؟
نعم.
انت النهارده جاي بتحكي في ايه؟ جاي بتحكي في عبث في المفاهيم، تصدير مفاهيم علمانيه وليبراليه، عبث او اتهام وتشويه وطعن في المتدينين. الحاد على مستويات معينه، يعني الحاد بيشتغل فين؟ بيشتغل على طلبه الجامعه، بيشتغل على فئات معينه من
الايه؟ قاعدين على الفيسبوك
والتويتر، على بعض المواقع اللي في الفيسبوك، شغل بقى الناس بتوع الطاقه والباطنيه اللي معايا والكلام اللي زي كده. تطبيع العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه ومع اسرائيل. معايا؟ احد المفاهيم اللي عايز تلعب فيها ان كسر حاجز الممانعه ده، كسر حاجز البغض الموجود من الولايات المتحده الامريكيه. جزء من اجزاء اللي اشتغل عليه الاعلام فتره ما قبل الثوره، النهارده مبارك هو
الطاغيه. عايزك تقف لي، مش هنفسيك دي،
انا جاي هاجلها.
لا انا عايز جمله انه النهارده بيحاول يقول لك ايه، مش كنتوا عاملين تقول الموت لامريكا؟ اديكم بتتعاملوا مع امريكا
اهو. فالنهارده انت كنت قبل الثوره، مبارك لازم يصنع عدو، لان هو ما ينفعش هو يكون هو العدو. فبالنسبه له ما كانش عنده مشكله، اشتغل افلام بتشتم في امريكا واحلق علم اسرائيل، انا ما عنديش مشكله، ان القصه على مستوى العلاقات الدوليه شغاله كويس. تشتم بقى امريكا في الافلام، اشتمها للسنه الجايه. النهارده بتتقلب العمليه، تقلب ازاي؟ ان انت على مستوى العلاقات الدوليه زي ما انت شغال زي الفل. النهارده مثلا فتوى اللي طلعت امس بخصوص تعزيه الكافر من الشيخ ياسر برهامي، الفتوى كلها انا ما عنديش اي مناقشه في مساله تعزيه الكافر، مش اللي مشغل بالي انا مش المساله الفقهيه، اللي شغل بالي كيفيه بناء الاستدلال. ف فجزء النهارده من بناء الاستدلال.
لا قبل بناء الاستدلال يعني الشيخ ياسر البرهامي اصدر فتوى امبارح عن حكم تعزيه.
يعني المؤتمر صدرت النهارده
ده بسبب تويت ياسر نادر بكار والهجوم
وانا بعتبر انه بسبب الضغط كمان يعني الضغط والمطالبه بتاصيل شرعي للي فعله استاذ نادر بكار خلى الفتوى تطلع. مع ان المنطقي ايه وهي دي المشكله اللي عايش فيها التيار السلفي من بعد الثوره ان الفتوى بعد بعد الفعل. ما بقولش ان هم بيقولوا الفتوى بعد ما عملوا الفعل بيخترعوها لا بس هو مش مواكب ما عندوش رؤيه مستقبليه ما عندوش مثلا ورقه وقلم. يعني افتكر بعد الثوره الشيخ محمد اسماعيل عمل اجتماع مع بعض الاخوه طلبه العلم وكان حاضر منهم الشيخ عبد المنعم الشحات وكان حاضر الشيخ محمد يوسف سلام رحمه الله والدكتور عماد عبد الغفور كان في البدايه بعد الثوره بشهر كان بيناقش الشيخ ان احنا هنخش معارك ورا بعض ورا بعض ورا بعض وحاجات تكتيكيه ومش هنعرف نفكر. فيا جماعه عايزين الناس تقعد كده تمسك ورقه وقلم ايه اهم القضايا اللي هنقابلها في الفتره اللي جايه ونجهز الاجابات النموذجيه عليها. ما نستناش لما القضيه تقع
وبعدين ابتدي اطلع اجابه
افكر وابحث واجيب من الكتب والكلام زي كده او استدعي فتاوى قديمه. النص بتاعي لازم يكون ايه الرؤيه المستقبليه بتاعتي للتعامل مع المسيحيين الرؤيه المستقبليه بتاعتي للتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه الرؤيه المستقبليه بتاعتي للتعامل مع اسرائيل في كلام مدون مكتوب واضح. اللي الشيخ عايز يعمله ليه؟ لانك دايما لما بتبني رؤيتك ببطء وبالراحة ومن قبل أن يحدث الحدث هتفكر بالراحة وهتراجع البناء الاستدلالي بتاعك كويس وهتأكد أن الدليل ده مظبوط وأن الحجة دي ما يلزمكش عليها حاجة مش كويسة وأن الكلام ده متطابق مع كلامك اللي كنت بتقوله زمان وتمشي الدنيا لأنك اشتغلت إيه
من
على
بدري.
هذه لكن النهاردة أنت مش تشتغل بعد ما الفتوى طلعت تك 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 أكيد هيحصل أخطاء. العجلة تقوم الخطأ العجلة تقوم الإيه
خطأ.
أم الخطأ. النقطة الثانية فرق كبير جدا لما نادر بكار يقول والله أنا قلت بالتعزية علشان فتوانا المكتملة الصادرة في إيه في كذا احنا طلعناها من سنه ونص عشان موقف زي ده مثلا كان لما مات البابا شنودة كان ممكن ساعتها ان نبدا نناقش مساله التعزيه ان نقول فيها ايه. فبالتالي لما تجي لنا امريكا والقصه بتاعتها دلوقتي المساله تبقى واضحه. لا نادر دلوقتي بقى محتاج انه يطلع ايه تعزيه في امريكا وبعدها بساعه يطلع تعزيه في ايران يعني عشان يوحي ان الدنيا ايه طبيعيه وعادية. ده معناه ان الحركه وانا قلت برضو الكلام ده هنا من سنه ونص الحركه تبقى الايه
تبقى
التفكير الحركه
تبقى التفكير
معايا. فالشاهد الشيخ كان عايز كده حصل طبعا تجاوب مبدئي لكن لم يحصل بعد كده تفعيل وتخطيط للكلام اللي الشيخ عايز يقول.
نعم.
اللي انا عايز ارجع له ان النهارده خطه تطبيق العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه جات لك منين؟ جات لك من ان الشيخ في الفتوى بتاعته طبعا هنناقشها لما يجي الكلام الموضع ده بس اللي هنناقشه لان هو متصل بكلامه. جات لك ان الشيخ بيقول ان انا بعزي لان ده مبني على المعاهدات اللي ما بيني وبين المتحده الامريكيه واللي بيني وبين اسرائيل او ما بيني وبين الولايات المتحده الامريكيه والمعاهدات اللي عملها الدكتور اللي موافق عليها الدكتور محمد مرسي. فالنهارده اصبحت الناس بتفكر طب اذا المعاهدات دي يا جماعه ما كانش فيها مشكله ونفس معاهده
امريكا نفس المعاهدات دي كان عملها مع حسني مبارك
اسرائيل وهي دي اللي كان عملها.
لا قصدي يعني نفس المعاهدات دي مع كل احترامي طبعا ما هي كانت معموله مع مبارك هل كان الطبيعي احنا كاحزاب اسلاميه اما يموت حد في امريكا بنصدر على طول تعزيه في المساجد او
انا هاجي لك الاكثر من كده. اللي عامل التعزيه مع امريكا هو نفسه اللي عامل التعزيه مع اسرائيل تمام كده. اللي عامل التعزيه مع امريكا هو اللي عامل المعاهده مع امريكا هو نفسه اللي عامل معاهده مع اسرائيل تمام كده. الشيخ في نص الفتوى بيقول جمهوريه مصر العربيه
عامل المعاهده هو
او بمعنى اصح المعاهده
فارق يعني
لا هو نفس الكلام لان اللي عامل المعاهده هو السادات واللي عامل معاهده مع اسرائيل هو نفسه يعني هو نفسه انور السادات.
نعم.
الشاهد فالشيخ بيقول جمهوريه مصر العربيه في رئاسه الدكتور مرسي تلتزم بمعاهدات دبلوماسيه وغيرها مع الولايات المتحده. انا عايز انك تفكر معايا المشكله جايه منين تشيل دايما الولايات المتحده وتحط اسرائيل. فنقول جمهورية مصر العربية في رئاسة الدكتور مرسي تلتزم بمعاهدات دبلوماسية وغيرها مع إسرائيل لأنها تلتزم مع الولايات المتحدة فهم مع المصريين في حكم المعاهدين أمريكا وإسرائيل ما فيش فرق. لأن الشيخ لما استند ما استندش هنا بقى الخطأ. الشيخ كان المفروض يستند لتصوره هو عن المعاهدات مش للمعاهدات اللي حصلت قبل كده واللي أقرها الدكتور مرسي
كويس.
تمام. فلما استند للمعاهدات اللي حصل قبل كده واللي أقرها الدكتور مرسي يبقى إذن أمريكا وإسرائيل زي بعض
كويس.
تمام. حتى ولو كانوا محاربين لدول اسلاميه اخرى هقول حتى لو اسرائيل بتحارب حماس او بتحارب فلسطين انا عندي معاها ايه
معاهده
زي ما انا عندي معاهده مع امريكا حتى لو امريكا بتقتل في العراق ولا بتقتل في افغانستان.
نعم.
تمام. فالدول التي يحتلونها صفاتهم فيها تختلف عن الدول التي ترتبط معهم بعهد. صفات اسرائيل لما تحتل فلسطين تختلف عن صفاتها معايا لما ايه لان انا عامل معاها معاهده زي امريكا. حلو كده. النتيجه ايه ان المفروض لو حصلت عمليه جهاديه في اسرائيل بكره اعزي اللي هيموتوا من اسرائيل.
بس يمكن الشيخ بيتكلم على انه مثلا اللي موجودين في امريكا دول من بيتكلم عن برآء ماشيين في الشارع بيسبقوا
بيتكلم على كده فعلا. عشان كده انا بقول لحضرتك انا مش بناقش الفتوى انا بناقش احد الادله اللي الشيخ اوردها. احنا عارفين يا شيخنا انا ممكن اورد على حكم شرعي سبع ادله خمسه منهم يكونوا صح وبالتالي الحكم يكون صح لكن في اثنين غلط. لازم اقول لك ان الاثنين غلط دول ما يؤدوش للحكم ده حتى لو كان الخمسه يؤدوا. برضو انا مش بناقش الفتوى والدليلين الغلط.
جميل.
انا بناقش معلش الحته دي مهمه.
اتفضل.
بناقش اثر الدليل الغلط على مفاهيم الناس. هي دي النقطه اللي بناقشها دلوقتي. انا لا دعوه بالسياسه ولا بمعاهداتك مع اسرائيل ولا امريكا، كل الليله دي مش في دماغي. انا بناقش ولا بناقش خطاك في الفتوى من صوابك ولا بناقش خطا السبع ادله من صوابك. انا بناقش خطا دليل واحد واثره على مفاهيم الناس، ان توصل رساله للناس ان المعاهده الشيخ تعرف لو الشيخ كان قال ايه، ان رؤيتنا للعلاقات مع امريكا كذا بناء على الادله الشرعيه، وبناء على رؤيتنا للعلاقات مع امريكا على الادله الشرعيه من كل التعزيه. لا، الشيخ بنى الحكم على المعاهدات اللي
العموم في العموم.
معايا كده؟
وبالتالي انت بتتكلم لو في معاهده مع اسرائيل حصل حاجه، لو مجموعه بتجري في اسرائيل بتلعب كوره وحصل ان انفجار موته.
انا مصمم لو اقول بقول ان في طيار جهادي فلسطيني شايف ان بلده محتله راح عمل تحت تفجير جوه اسرائيل، اروح اعزيهم لان انا مرتبط معاهم بمعاهده ومعاهدتهم معايا ما تتاثرش الحكم ده اللي انا شايفه انه يلزم فقهيا. ده اخر نقطه بس. في احتمال 99% يكون الشيخ ما يقصدش كده، في احتمال 99% يكون انا فهمي غلط تماما. في نقطه صغيره مش ممكن واحد، انا راجل عاقل من التيار السلفي معايا ليه عقل يعني، فهمت كده من الكلام ده اكيد ممكن ناس كتير تفهم كده. الا يلزم البيان؟ هي دي النقطه اللي احنا بنلعب عليها من الاول. ان في سنتين يا جماعه انتوا بتشتغلوا شغل حتى لو ليكم اجتهادات في سائغه في مناطق لازم توضحوا للناس تفسروها عشان ما يفهموش غلط، لان في المفاهيم السيئه بيتم تصديرها عن طريق ايه؟ عن طريقكم. المفاهيم السيئه بيتم تصديرها عن طريق الصحافه والاعلام، بيتم تصديرها عن طريق ممارسه الاسلاميين السياسيه نفسها، بيتم تصديرها عن طريق خلافات الاسلاميين مع بعض، بيتم تصديرها عن طريق ميديا غربيه. في عوامل كتير لتصدير المفاهيم الايه؟ السيئه.
نعم.
معايا؟
طيب.
احدها ممارسه الاسلاميين، دي لازم نعترف بيها.
طيب دكتور محمد، منصات الصواريخ اللي اتكلم عنها هو ما قالش اللفظ احمد، انه عندنا اعلام وعندنا صحافه وعندنا 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 كل هذه الامور. الحقيقه عايز ابدا، بتبص ازاي للاعلام؟ يعني مثلا صحافه، تشوف الصحافه ازاي، تشوف الاعلام المرئي والبرامج ازاي، بتشوف ازاي السينما كانت قبل الثوره منحها ايه وبعد الثوره بقت ماشيه في اتجاه ازاي. يعني خلال رؤيتك في السنتين دول حاسس ايه اللي اتغير، ايه اللي فرق في الميديا عن ما قبل الثوره؟
هو الحقيقه الاعلام بالذات يعني احنا اتكلمنا فيه كتير جدا، لكن انا عايز اركز النهارده بالذات على يعني حاجه قريبه من شغلنا شويه ككتابه وكده، اللي هي الاعلام المقروء تحديدا.
نعم.
لان الاعلام المقروء انا يعني لاحظت من خلال الاستقراء ان في حاله من التوجيه الاستراتيجي. يعني احنا كنا قبل كده زمان، حتى يمكن اول مره طلعت مع حضرتك فيها كان رد مثلا على مقاله
بلال فضل.
بلال فضل. احنا عايزين نتجاوز بقى فكره يعني الرد المفرد على كل حاجه.
نعم.
على حاجه، وان كان طبعا يعني يوميا النهارده اعتقد ان في حاجات اخطر بكتير جدا من اللي اتقال قبل كده لما عملنا افرادنا حلقه كامله وكان معانا الله يرحمه ابو رائد.
نعم. الله يرحمه
ويغفر له.
الله يرحمه.
فكانت افرادنا حلقه كامله تقريبا لهذا، في حين ان النهارده الامر بيتطور بشكل اسرع وبشكل اخطر. يعني يوميها كانت مثلا مشكله بلال ان هو كان بيقول ستيف جوبز يرحمه الله.
نعم.
ومساله الترحم على غير
وانه عمل عمل صالح وان الجنه مش حكر على المسلمين.
انا بعتقد النهارده وجايب معايا بعض الامثله ان في حاجات اخطر بكتير جدا تصل لدرجه ان مثلا علاء الاسواني يقول ان الانسان هيحاسب عن اعماله قبل عقيدته اصلا، قبل ما ربنا ينظر الى العقيده خالص هيبقى الكلام عن الاعمال. الحقيقه انا وقفت وهي موجوده هجيبها ان شاء الله دلوقتي، وقفت مده قدام الامر ده وبعدين قلت نوسع النظره شويه، يعني خلينا ايه نبص على الموضوع من خلال الاستراتيجيه الكامله. يعني في زي ما احمد اخونا احمد دايما بيحب يقول في تكتيك وفي استراتيجيه، في حاجات تكتيكيه ان احنا نمسك النهارده هنرد على علاء الاسواني، هنرد على ابن فضل، وفي حاجه لا انا عايز النهارده نبص على الاستراتيجيه الكامله هم بيعملوا ايه في بالذات الاعلام المقروء. انا جامع 8 حاجات انا بعتقد انها اهم حاجات بتبث من خلال اللي هسميها معركه المفاهيم، معركه المفاهيم على التيار الاسلامي او على الدعوه بشكل عام. انا عايز بقى اعمم كمان اللفظ، ما خليهاش على زي ما هم بيحاولوا، يعني برضو من ضمن حاجتهم اللي بيحاولوا يعني يؤصلوها جدا انه يبقى لا احنا بنهاجم المتاسلمين، احنا بنهاجم الاسلاميين، احنا ما عندناش مشكله مع الدين، احنا مشكلتنا مع اللي بيتاثروا بالدين، مشكلتنا مع اللي بيدعوا ان هم منتمين للتيار الاسلامي. لا الحقيقه مش كده. الحقيقه ان لما تيجي تشوف بشكل كلي وتنظر بمنظور زي ما بيقولوا عين الطائر وتبص كده تلاقي فيه ثوابت ومفاهيم اصليه في الدين بتتغير تماما من خلال 8 مسارات رئيسيه. المسار الاول زي ما بقول لحضرتك تكرار كلمه ادعاء الاسلام. ادعاء اسلام وكلمه متاسلم اللي بتتقال كتير جدا
قوي كترت قوي
دي الحقيقه ان انت لو جيت تحللها لغويا دي كلمه تكفيريه متاسلم يعني بيدعي انه مسلم
نعم.
انت كفرتني وانت بتتهمني بالكفر بالتكفير وانا عمري ما كفرتك بهذه الطريقه انت بتقول عليها متاسلم ده بيتكرر في كل المقالات تقريبا النهارده مدعي الاسلام المتاسلمين اللي بيدعوا تمثيل الاسلام بصيغ مختلفه المسار الثاني مثلا تكرار فكره انعدام النموذج هو عايز دايما يخلي لك ان انت بتقول كلام نظري بمعنى انا النهارده لما اتكلم عن الخلافة الإسلامية لما اتكلم عن الشريعة لما اتكلم عن تطبيق شرع الله عز وجل هو عايز يقولك طب فين ويبدأ يستحضر دايما ويستدعي الشيخ خالد مسألة النموذج انت شايف الدولة الفلانية بتعمل ايه انت شايف الدولة العلانية عملت ايه هو دي الشريعة اللي انتوا عايزينها عايزين نطبق كذا حتى اخر يعني اعتقد ان في حلقة من حلقات باسم يوسف جاب هو بيقول ما بنتقدش الاشخاص او ما بتلاقيش على الاشخاص جاب ناس من افغانستان بشكل معين بشكل مهين جدا وصوره معينه الشاهد عايز اقوله فكره ان انعدام النموذج ده مسار تاني المسار الاول تكرار كلمه يعني هو ينزعك عن دعوتك انت قضيتك انت بتدعي انت مش حقيقي الكلام اللي انت بتقول رغم ان انت ما فيش الالزام اللي في ذهنه ان انا لما اكون بدعو يعني لما حتى الشيخ خالد راجل داعيه وبقول له يا شيخ خالد خلي بالك من النقطه دي ده مش معناه ان انا احسن منك ولا ان انا بدعي اسلام ومش كده ده حاجه منطقيه جدا ان انا ممكن افكر واحد بنقطة معينة وانا مش معناه ان انا احسن من النقطة الثانية زي ما بقولك انعدام فكرة النموذج النقطة الثالثة استدعاء لهجة التعميم الدائم الشيخ احمد قال فكرة اللي قالوها في تقرير راند تضخيم الخطأ الاسلامي لا في كمان غير تضخيمه يعني غير تضخيم مثلا حادثة فلان الفلاني حادثة الواقعة الفلانية لا انا كمان لازم اعممها ولذلك يا شيخ خالد لما بتيجي تسمع اللهجة بتلاقي الكلام دايما بيبقى ايه انتم فعلتم انتوا كذا انتوا عمره ما يحاسبك او عمره ما يكلمك كشخص ليه هو عايز يضعفك من خلال ان هو ينسبك لايه للاخطاء يخلي الاخطاء دي عامه يخلي ده شيء مضطرد يخلي دي شيء مش استثنائي لا ده هو دي حاجه عامه المسار الرابع فكره تشويه التاريخ الاسلامي والعجيب ان في تناقض شديد جدا في النقطه دي يعني لما تيجي تشوف مساله التشويه التاريخ الاسلامي تلاقي حين الحاجه زي ما نشوف مثلا في مقال بلال فضل هضرب بيه مثال دلوقتي
هو دلوقتي انت احنا في انت ايه اللي معروض عندك يا حمدي عشان الدكتور محمد عريس صوره رقم 3 عندك اللي انت كنت طالب عرضها
لا خلينا دلوقتي من الصور دلوقتي خلينا
طيب الاول خلينا هقول لك لما تعرض تتكلم
الفكره اللي عايز اقولها النهارده ان في الواقع ده حاليا ان هو مثلا يشوه التاريخ الاسلامي ده برضو من ضمن المسارات وبعدين لما يحب يجيب حاجه تخدم فكرته او تخدم فكره خليني اسميها الاسلام الكيوت الاسلام اللطيف الاسلام اللي ما فيهوش اي مشكله ما فيهوش جهاد ما فيهوش ولاء وبراء ما فيهوش الكلام ده كله يستدعي برضو حاجات من التاريخ الاسلامي احيانا كثيره زي ما حضرتك قلت تكون ضعيفه جدا تكون غير صحيحه تكون منكره
ينزعها من سياقها
وتنتزع من سياقها تكون حاله استثنائيه تعمم يبقى انت ازاي طب انت ومع ذلك لما يجي بقى يكمل في الصوره الكليه ان التاريخ ده كله كان دم وكله كان قتل وكله وده بالذات بيظهر جدا في كتابات علاء الاسواني تحديدا يعني كتابات تكاد تكون كتابات استشراقيه بحته انه يظهر التاريخ الاسلاني كنوع من انواع دي مسارات مختلفه في مسار تاني تسفيه وتحقير ان هو دايما يحسسك وده برده كانت موجوده في احد المقالات الاخيره لعلاء الاسواني كيف تصنع الجلاد تقريبا ان انت ايه ان دايما دول اصل دول فقراء وغلابه وهو مش قادر يعلو عليك باي حاجه ولذلك هو بيعلو عليك بدينه ان هو بيحاول ان هو يعني يطلق لحيته كده طب ما احنا عندنا واقع لو جينا نرد على الكلام ده واقع
غير كده تماما احسن منه الف مره في المكان الاجتماعية والعلمية
سواء المكان الاجتماعية العلمية ومع ذلك ملتزمين جدا ومش محتاجين ان هم يساعدوا
طبيب ايه معلش يا جاهز طبيب
زميل طبيب اسنان زميل
طبيب اسنان طب لا انا بستغرب يعني انا قصدي هو اشتهر في مجال الكتابه ويعقوبيان والكلام ده اكتر من شهرته كطبيب اسنان
صحيح.
وفي ناس على الطرف الثاني ملتزمين شهرتهم في طب الاسنان تفوق بمراحل
صحيح. لكن هي فكره التسفيه والتحقير دي كذلك اصلا دي فكره يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن قوم نوح واتبعك الا الذين هم اراذلنا اراذلنا انت مش حواليك الناس الشيك الناس الاقوياء الناس الغنى يعني مسارات كثيره جدا مسار التاويل والتفسير على الهوى تفسير التاريخ على الهوى هنلاقي النهارده في مقاله بلال فضل بتاعه النهارده اللي هي بتاعه الرومي وهعلق عليها وهقول
الواعظ الرومي
لما يقول لما يجيب تفسير او يعني واقعه للجبرتي يفسرها بشكل الجبرتي الحقيقه ما كتبهاش كده بس مع ذلك هو جايب كلام ثاني خالص وفي الاخر يقول الواعظ الاهطل طبعا الجبرتي ما قالش الجبرتي بيروي راجل مؤرخ بيروي واقعه تاريخيه التفسير والتاويل على الهوى
على فكره احيانا في كتاباته يرى فرقا ما بين المؤرخ وما بين المحلل واللي بيلاقيه في كتاب.
هو مش لا يرى فرقا ولا يعرف فرقا
او لا يعرف فرقا.
فكره نعم. انسنه الثوابت ان هو نسبها للانسان ان هي دي حاجات مش ثوابت ولا حاجه. زي مثلا يعني كلام مصادرات كثيره جدا. لما نيجي بقى نشوف واقع كده, هات لنا الصوره الاولى يا اخ مصطفى.
طيب.
مثلا
هات لنا الصوره الاولى يا مصطفى. انا بس على بال ما تجيب الصوره حد بعت لي مؤسسه الحويني الخيريه اللي تبع الشيخ ابو اسحاق حفظه الله, جايب لي صوره وان بعض الشباب عامل عليها بالسبراي يعني مصر دوله علمانيه, العلمانيه هي الحل, مش عارف الثوره العلمانيه او حاجه كده. فما اعرفش ايه علاقه الكلام ده ان يتكتب على مؤسسه الحويني الخيريه. الرجل لا يتكلم معكم لا في سياسه ولا بيقول لكم الحزب ده قال ولا الحزب ده ما عملش. الرجل يتكلم في عقيده وفي دين وعنده تلامذته وعنده اعمال خير, فكفوا اذاكم عنه يرحمكم الله.
من ضمن الصورة يا حمدي من ضمن المسارات اللي قلناها
دي على الشاشه.
دي مقاله بلال فضل الجديره عن اي, او مقاله من اربع ايام تقريبا, عن اي دين تدافعون. عن اي دين تدافعون, دي مش مقاله جديده الحقيقه, هو بلال قالها من يمكن اكتر من سنه احد احداث الفتنه الطائفيه. وعلينا هي القضيه مش قضيتي مع ده, لكن برضو المسار, انا عايز اقول المسار. طبعا المقال فيه حاجات كتير جدا يترد عليها, من ضمنها المغالطه الشديده جدا اللي بدا بيها هو بيقول قبل ان تخرجوا من بيوتكم لكي تذهبوا لهدم كنيسه, يعني وضع معين كان احنا
رايحين فعلا. اسمح لي اقول جمله واكمل.
تفضل.
انا بس بنبه الناس ان بلال فضل لا ينسى انه سيناريست مؤلف, يعني هو بيتعامل مع المقالات بيبني ساعات مقاله على اوهام فراس هو الفها وعاش في خيالها, حكايه حكيت له وبعد كده كل سنه وانت طيب.
بينسى ان هو اصلا تاليف اصلا, يعني بعد خمس سطور من المقال نسى خلاص انك التاليف.
لكن في فكره اللي هي اللي انا بقولها من ضمن المسارات الثمانيه اللي انا قلتها, غرس مفاهيم مضاده او مفاهيم خطيره جدا, بل تقدر تقول انها كوارث عقديه في اطار الكلام اللذيذ جدا واللي شكله جميل. زي ما حكى مثلا قصه الرجل من الانصار, حضرتك طبعا تعرفها, اللي هي قصه الرجل الذي سرق درعا ونسبه اليهودي. قصه فعلا
ابن ابي رفعه قتاده. نعم.
لكن شوف الجمله الخطيره جدا لو يطلعها على الشاشه وانا معلم عليها بالاصفر, لمجرد انه كاد,
طلعها لي كده يا حمدي الله
يكرمك, اللي هي الصوره الاولى اللي هو لمجرد انه كاد يشوف الجمله, يدين يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم, يدين يهوديا بالسرقه ظلما لمصلحه رجل من الانصار.
هذه كانت من الحاجات اللي موتتني,
حاجه عجيبه جدا
ان ينسب الظلم للنبي.
ان النهارده احنا عندنا واقعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حاله تقاضي, النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حاله تقاضي, والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بوقائع
بالبينه.
الدرع موجوده في بيت بالزبط. اليهودي فين الظلم اللي في كده؟ ده واقع الراجل نجح في تلبيس تهمه معينه. الله عز وجل انزل ايات وبرأ اليهودي, ودي حاجه جميله جدا, يعني شكرا للاستاذ بلال انه اوردها طبعا. لكن الفكره مش في كده, الفكره الجمله دي ازاي تعدي كده؟ في جمل زي دي كتير, انا بدي امثله بس, يعني جمل زي دي كتير جدا, دي واحد بيقراها كده بقت عادي. النبي يدين ظلما لمصلحه رجل من الانصار, يعني احنا في وضع. وبعدين ربنا اللي بيحصل ده النهارده في مقال ثاني اللي هي
اتفضل, ليس سوء ادب ده سب للنبي صلى الله عليه وسلم.
بس احنا لو قلنا هيقول لك ده بيكفرنا وبيهببنا, انت عارف اشكالهم اصلا.
انا برضه مصر بعد اذنك, انا عايز اقول مسارات, يعني خلينا طبعا. انا بقول لحضرتك فكره الرد, يعني احنا حتى في التوجيهات او التوصيات اللي هنعملها في اخر الحلقه ان شاء الله لابد ان يبقى فيه رد على الكلام ده. لكن فعلا احنا عندنا النهارده مثلا مقاله فتنه الوعظ الرومي اللي انا بطرح عليها. شوف مثلا النهارده هو ذكر قصه واحد من الوعاظ, هذا الوعاظ كان يعني بيقف ضد مساله التبرك ومساله التمسح بالعتبات والاشياء التي يعني عليها عشرات الادله الشرعيه انها امور, يعني لما واحد يسجد للقبر مثلا او حاجات دي, فهذا الوعاظ حاول يمنع الامر ده بغض النظر عن القصه وان الراجل ده بقى له اتباع, والجبرتي روى القصه بشكل معين. الجبرتي راجل مؤرخ يشتهر بالانصاف الشديد, فرواها كما حدثت. ثم قال كلمه واحده, قال ثم سكنت الفتنه. شوف بقى بلال بيصفصف, وده برضو من نوع من انواع اللي انا قلتها, المسار تاويل الكلام وتحميل التفسير اللي على الهوى. بيقول لان هذا الرجل حانت ساعه الجد فقال ايه, فقال الجبرتي سكنت الفتنه, مما يوحي ان الالاف الذين تحلقوا حول الواعظ الرومي, دي الصوره رقم 2 ممكن تطلعها, تحلقوا حول الواعظ الرومي, انفضوا عنه عندما حانت ساعة الجد. ليه بقى؟ شوف تفسير الأستاذ بلال, لأنه لم يكن يطرح مشروعا لإصلاح أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. هو الراجل راجل داعي, راجل بيقول يا جماعة الحاجات دي غلط, الحاجات دي شركيات مش مفروض أنها تتعمل. فبيقول إنه كان يقود الناس إلى معركة شعاراتية. تخيل حضرتك امور العقيده اللي هو جايب في الاول, اللي بلال حطها نفسه في المساله اللي هي امور عقديه واضحه جدا, قال ايه, يقود الناس الى معركه شعراتيه لا تخص مصالحهم, وهي معركه قد تكون مغريه بالفرجه والصعاب.
اذا كانت العقيده يا استاذ دكتور محمد ما بتخصش مصالحنا العقيده, ايه اللي هيخص؟
هذه سؤال يعني, ولكن هي معركه قد تكون مغريه بالفرحه بالفرجة قصدي والتعاطف والمؤازرة بل والتضرر، لكنها لن تكون أبدا مغرية بالموت لأجلها. هو الناس مفروض أنها بتموت للمعارك اللي هي خاصة بماديات بس، يعني هو ده بالعكس، ده المفروض أصلا الموت يكون في سبيل الاقتصاد، في سبيل في يعني هل الأستاذ ده ينفي مسألة الموت في سبيل الله مثلا؟ ومع ذلك هنكمل بقى، شوف بقى تقييمه النهائي. لذلك صدقني كثير من هؤلاء الذين لا يملؤون الدنيا الآن دقيقا وصخبا ظنا منهم أنهم يمكن أن يسيطروا على الواقع بالشعارات الدينية التي يرفعونها، لن تذكرهم كتب التاريخ إلا بما يدعو للسخرية والاحتقار. طب الجبرتي ما عملش سخرية واحتقار خالص، الجبرتي ما جابش سيرة الكلام ده، وربما وجد كثير منهم جبرتيا لزماننا يروي للأجيال القادمة وقائع مثيرة للسخرية عن فتنة الواعظ الأهطل، سماها بهذا الاسم اللي هو يعني أنا لسه معايا حاجات
هرجع لأحمد ونروح. طيب أنا بس عايز أفكركم إن بلال الفضل ده نفسه اللي بيتكلم بيقولك النبي يدين ظلما وإنه جاهل، ده يعني أجهل من دابة في التعامل مع الأحكام الشرعية. أنا فوجئت إنه قعد في جامعة مرة بيقول للولاد القرآن الكريم ده ملوش تفسير، كل واحد ياخد الآية فسرها على مزاجه، أنت مش محتاج تروح لا التفسير ولا الشيخ. تخيلوا يعني كأنه ينسف قول الله جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر. يعني يا محترم اللي عايز يكتب سيناريست زي حضرتك كده عن أفلام الهجص، هل يكتب من دماغه ولا بيعتبرك انت المثل والقدوة ويروح لك وانت تقيمه ويفرح ويموت من الفرحة ان واحد زيك كتب له انه سيناريو معقول؟ ان يعني نفس للدين، انما للدنيا حط لها قواعد، اي حاجة دنيا يقول لك قاعدة والعلم قال، انما في الدين كله يفسر على مزاجه وكل يتكلم على مزاجه زي هذا السيناريست يعني الجاهل في التعامل مع الاحكام الشرعية. استاذ احمد هرجع لك، طبعا انت قلت لي ان من ضمن الحاجات اللي بتأثر على مفاهيم ممارسة الإسلاميين للسياسة، مما لا شك فيه ممارسة السياسة على مدار سنتين أخلقت حالة من الصراعات لم تكن مسبوقة بين قادات العمل الإسلامي ومحبيهم كمان اللي هم تبعهم. يعني بدليل أنت بتقعد تتفرج على الفيسبوك النهاردة، أنت مثلا تنتقد فتوى أو بتشير لفتوى للشيخ ياسر البرامي، هتلاقي ألف حد يشتمك
ألترس
وتلاقي حد تاني مثلا شيخ ياسر البرهام الكلمه مش عاجباه، يعني واحده بعتلي تقول لي كل ما بشوف منفع منه مش حد بحس بكره اكتر ليه. طب بتحس بكره اكتر ليه؟ ما تعرفش، يعني احنا ما عندناش رد غير ان احنا بنحكم دلوقتي بالكره والحب والبغض، وانت سلفي ولا اخواني ولا بنائي، فانت شايف ممارسات الاسلاميين ازاي؟
طبعا الصراعات هنجلها، لكن الممارسه طبعا عايزين نقول حاجه بسم الله الحمد لله على نفس الترابيزه دي، بما ان انا ما اطلعش مع حضرتك اتكلمنا عن حكم الممارسه السياسيه، قلنا حلال ولا حرام، قلنا على الراجح الاصل طبعا فيها ان هي حرام لا تجوز، الاصل ان الممارسه الاسلاميه لا تجوز، وده ذكره حتى شيخ القرضاوي مش احنا مش المتشائم الممارسه السياسيه، الممارسه السياسيه في ظل هذه الانظمه الوضعيه اللي عمرها ما تبقى اسلاميه، عشان الماده الثانيه، الماده الثانيه موجوده من ايام مبارك ده ولا، وثانيا الماده الثانيه محطوطه بطريق مدني، وضع الماده الثانيه بطريق مدني لا ينفي العلمانيه.
نعم.
وقلنا هنا ان اساطين العلمانيه ما عندهمش اي مانع في تحكيم الشريعه من خلال الايه، من خلال الاساليب المدنيه واختيار الشعب، وان تحكيم الشريعه من خلال الاساليب المدنيه عندهم لا يخالف العلمانيه، بل هي دي العلمانيه، لان ساعتها الشريعه لم تحكم لانها سلطان مقدس، وانما حكمت لان الشعب اختارها. فالنهارده الماده الثانيه مش محطوطه لانها سلطان مقدس، انما محطوطه لان الشعب ايه اختارها. لو افترضنا كان الشعب قال لا عشان الماده الثانيه تتشال، لو افترضنا جدلا كانت تتشال ولا كانتش تتشال، كانت تتشال. يبقى انا مش محطوطه عشان مقدس، محطوطه عشان الشعب اختار، فهي دي ممارسه علمانيه. وشيخ القرضاوي نفسه مش متشددين الا احنا، قال ان الاصل فيها انها حرام، احنا بندخل من اجل ايه، من اجل تقليل الشر، تمام كده. هو ده الشعار اللي الاسلاميين قالوه في البدايه، احنا داخلين يا جماعه من اجل تقليل الايه، تقليل الشر، واحنا قلنا لهم صح ما فيش مشكله. واللي يقول يا جماعه ان احنا داخلين عشان نجيب شريعه وبتاع دلوقتي، الكلام ده غير صحيح اطلاقا، معايا في ظروف وفي كذا، كل ده نقاط متفقه. امال داخلين ليه يا جماعه؟ داخلين لتقليل الايه، لتقليل الشر وكذا وكذا. حلو الكلام. طيب وقلنا هنا ان يجوز، بس احنا عاملين بالظبط زي الواحد جه قال له يجوز ان انا اكل ميت عند الضروره، او خلاص هموت لورت اشرب شويه خمر اسمع بيهم الضروره، فرحت انا قلت له ايه يجوز، بس تشرب لحد ما الايه، ما اللقمه تنزل. حلو الكلام. فعمال ماسك الازازه عمال يعب منها، فبقول له يا ابن الحلال ما ينفعش، انت ماسك الازازه خلصت نصها. قال لي مش انت قلت لي يجوز؟ هي دي القصه. انا قلت له يجوز لحد ما اللقمه تنزل من ايه، من زورك بس، انت زوراء وكل اللي قدامك ازازه خمره، قلت لك اشرب لحد ما اللقمه تنزل من زورك، خلصت نص الازازه. بقول لك انت خلصت نص الازازه ليه؟ وخلاص بتقول انا جدع وبتاع، سكرت. فخلصت نص الازازه ليه؟ قلت لي ما انت قلت لي يجوز. هو ده اللي بيحصل بالظبط. احنا قلنا الممارسه الاسلاميه تجوز من اجل تقليل الشر بشروط، حطينا 12 13 14 شرط، وكل الشروط دي مذكوره في كتب اهل العلم، مش احنا اللي اخترعناها، تمام. كل الشروط دي عماله تتنفى واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، معايا؟ اللي الاخوان ينسفوا شرطين والسلفيين ينسفوا شرط، ماشيه الدنيا ايه، ماشيه الدنيا كده، وساعات دول شرطين وساعات دول شرطين، ماشيه الدنيا كده. النهارده عندك بتمسك مثلا المفروض انها ضروره وانتوا داخلين من اجل تقليل الشر، ايه علاقه تقليل الشر بان انا بحترم الضروره بحترم القضاء ودوله القانون؟ انت داخل تقلل الشر دلوقتي صح؟
نعم.
ما انتش عايز تنزل في المظاهرات بتاعت يوم الجمعه، قول مثلا انا مش شايفها الحل الامثل، قول انا رجعت القول القديم المظاهرات حرام، قول انا مش فاضي عندي معاد، لكن ما تقوليش انا بحترم القضاء ودوله القانون. ليه؟ لان الاطلاق ده معناه انك بتحترم قوانين انت كنت قبل الثوره بتقول انها وضعيه وبتقول انها قوانين كفريه. لذلك الشيخ عبد المنعم الشحات في تعليقه على كلامي لما انا انكرت اللفظ ده اتفق معايا الشيخ ان اطلاق اللفظ ده خطا وخطا عقدي، وشكرني على النصيحه وشكرني على الاهتمام للامور العقديه.
ممكن اقطع معاك على دي بس مش انت مهم قوي، لان طبعا في واحده اسمها ام صهيب واضح انها سلفيه قح من اسمها يعني، لكن سبحان الله بدأ التعليق تقول لي ما تنسوش تجيبوا سيرة حزب النور ونادر بكار. طب الناس دي يعني على أي دين انتربت؟ إذا كان الشيخ بيتكلم هو أحمد سالم بيكلم الشيخ عبد المنعم الشحات الله يحفظه وبيناقشوا بعض وبيقول دلوقتي إن الشيخ شكر له إسداء النصيحة والكلام، هل إن إحنا مجرد ما هنجيب سيرة حزب الحرية والعدالة سيرة حزب النور يعني ما زالك إن إحنا عايزين نوقع الناس دي وعايزين ننتقد فيهم وما مش جزء من عمل سياسي؟ ولا انتوا نسيتوا؟
هي حاله من التقليص.
انا مش عارف ايه حاله القرف اللي بتيجي للواحد لما يبص للتعليق وحضطر غصب عني اقول للادمن عمله بلوك لسبب واحد انه مش مستحمل. طب الراجل بيتكلم اقول له ايه؟ اوعى تجيب سيره الناس دي، اوعى تنتقد حاجه، اقفل بقه وبعدين نتكلم بعد كده عن الحريات. يعني هل مسموح لاي حد من الحريه والعداله يتكلم ما ينتقدش، ومسموح لحد من حزب النور يتكلم وما ينتقدش، واذا حد جه يعلق وينتقد بقى خلاص كاره ليهم؟ يعني خلاص مرض القلوب لا مرض القلوب وصل لمرحله حتى ما بقدوش عمل بصر والبصيره خلاكم مش قادرين تقولوا ان احنا بنحب التيارات دي فعلا من قلوبنا والله، ونرجو لها النجاح ونرجو لها التوفيق، حتى العمى وصل للقلب هذه الصوره. يعني ايه لازمه التعليق ان انتم ما تنسوش تجيبوا سيره نادر بكار؟ ده انا قاعد قلقان ان راجل يجيب سيره نادر بكار، تخيلوا، مع انه ممكن يكون جايب سيرته بالخير. انا قريت تويته لنادر بكار النهارده او تصريح كويس وخير فيه،
على فكره حافظ،
انا مش فاهم يعني
نظرا عن خلافي.
اتفضل.
المهم يا شيخنا
الله يريحنا من الناس دي والله.
الشيخ قال لي جزاك الله خيرا وكذا، وفعلا احترام القضاء اللفظه دي مهمه ونحترم الالفاظ العقديه. لكن كلام الشيخ عن الاذعان وان احنا بنذعن لاحكام القانون وان ده كان ممكن يسمى احترام، طبعا ولا يسمى احترام، بدليل ان الشيخ والدعوه السلفيه كانت مذعنه لحكم مبارك لا تعترض عليها، يعني اذعان لا تصور يعني عشان في مفاسد وكذا، وعمر ما حد يقدر يقول يا شيخ اذعانكم ده احترام لدوله مبارك، يبقى الاذعان ملوش اي علاقه بالاحترام.
نعم.
انا كان نفسي ان الشيخ يقف عند القدر المتفق عليه.
وعلى فكره في حته مهمه، الشيخ عبد المنعم الشحات وانا اتناول معه العشاء قال لي حتى تعزيه نادر بكار بهذه الصيغه قال لي انا ارفضها. يعني عايزين نقول ان حتى في خلاف، يعني هو راجل من قلب الدعوه نفسها السلفيه وقال انا كنت ارفض الصيغه دي، واتفق معايا ان انا كنت اقول في الصيغه ناسف لوقوع ضحايا، نرفض عمل ارهابي دون كلمه تعزيه على الاطلاق بهذه الصوره. اتفضل.
امتى بقى الممارسه الاسلاميه تشوه المفاهيم؟ ان الشيخ معترض على كلمه على التعزيه، خلاص؟ النهارده التعزيه اختيار الشيخ ياسر وغيره اختار جوازها، لو كان الشيخ طلع اعترض برضه وبين وجهه نظره بصوره علميه الناس هتفهم ان المساله ايه؟ يا جماعه في خلاف في المساله. احترام القضاء ودولة القانون، ما كانش لازم الشيخ او غيره يستنى لما حد يتكلم، كان المفروض يا جماعه احترام القضاء ودولة القانون ده خطأ ممن قاله كائنا من كان، احنا ما لناش دعوه باحترام القضاء ودولة القانون والكلام اللي زي كده الجميل ده. يعني ايه ما بنحترمش دولة القانون؟ يعني احنا بنحترم الحق، دولة القانون دي فيها حق وفيها باطل، ما اقدرش اقول انا بحترمها كده واشيل الحق والباطل. حلو الكلام؟
نعم.
طيب عندك مثلا احنا قلنا هندخل لايه؟ لتقليل الشر، وقلنا ان الدستور ده يا جماعه اخف الضررين. الشيخ محمد اسماعيل طلع في فيديو قال ايه؟ قال يا جماعه احنا موافقين الاخوه اللي عندهم اعتراضات على الدستور في بعض اعتراضاتهم، احنا مش معترضين بس يا جماعه
معترضين على اعتراضاتهم
على الاعتراضات بس.
نعم.
يا جماعه ده اخف الضررين. حلو.
نعم.
الناس قالت نعم للصناديق، ايش منشطه جريده الفتح؟ مصر تستعيد هويتها الاسلاميه. يبقى كده الناس فهمت ان الدستور ده بعجره وبجره وسياده الشعب وكذا والتصويت والشريعه جت بالتصويت والكلام ده فهمت ان دي هويه مصر الاسلاميه.
نعم.
صفحه من صفحات حزب النور كاتبه ايه؟ دستور شرعي على مذهب اهل السنه والجماعه. من انجازات حزب النور دستور شرعي على مذهب اهل السنه والجماعه. انت بتقول لي مين دستور شرعي؟ ده دستور شرعي بتقول بتوصل للناس رساله. طيب الاخوان المسلمين بقى بتتكلم مثلا روسيا واحترام موقف الرئيس الروسي، يعني ايه اللي يجبرك انك تقول انك بتحترق انك بتقدر وانك تقدره وكذا اسف انك بتقدره وانك كذا وانك متفاهم وقدر ايه موقف روسيا معروف من بداية الحرب احد اسوأ المواقف في التعامل مع سوريا معايا ايه اللي يجبرك هي فينها النقطة الاساسية محدش بيقول للاسلاميين هاتوا الشريعة تمام هما دايما لما انت تيجي تناقشهم يقولك التدرج والشريعة مش دلوقتي انا ما جبتلكش سيرة شريعة اصلا انا بقولك ان انت بتقول الفاظ وبتقول عبارات وبتسوق مفاهيم
بتضيع المفاهيم
تشوه عقائد الناس بدون ادنى بيان يطلع الرسول عصام العريان والشعب هو اللي ايه اللي يحدد اللي هو اللي يحدد نعمل فكوك ولا ما يعملش فكوك كان الشعب حكم على ايه على الشرع وعلى ايه والدين نفس المفهوم العلماني بالضبط تاخد الاستاذ عصام العريان بينك وبينه يقول لك انا بقول كده عشان عشان العلمانيين وعشان علمانيين ايه وبتاع ايه ما ينفعش انك تقول قدام الناس في الكاميرات ان الشعب هو اللي يحدد ما اعرفش ايه فالعلماء بيقولوا الشيخ الاسلام بيقول ايه فالمؤمن اذا كان بين الكفار والفجار وانت ما انتش بين كفار وفجار انتوا ما بتكفروش العلمانيين فالمؤمن ان كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه ان يجاهدهم بيده ما عجزه يبقى حدش بيقول لك اعمل حاجه وانت عاجز حلو الكلام ولكن ان امكنه بلسانه والا فبقلبه هل يعني تجاهد او تنكر بلسانك وبقلبك مع انه لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه المؤمن اذا كان بين الكفار والفجار لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه يقول شيخ الاسلام تعالى عن المؤمن اما ان يظهر دينه الحق واما ان يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم في دينهم وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر أنا عايز بس نحط خط تحت الكلمة دي شكلها كتمان ما تعتقد أنه حق هنتناقش فيه له مواطن وضرورات ومفاسد ممكن لكن أن تظهر أقوال باطلة لا تظهر أقوال باطلة وتقول لي إن الشريعة الشعب هو اللي يختار ونهائي كبار العلماء ما لهاش مدخل أصل أنا طب ليه يا شيخ عصام قلت كده أصل نهائي كبار العلماء دول عايزين يعملوا كذا والأزهر ده عايز يعمل كذا أنا مالي الأزهر يعمل اللي هو عايزه دي تعالجها بالسياسة لكن ما تطلعش في الميكروفون قدام الناس تقول ان الشعب هو اللي يحدد الشعب مش هو اللي يحدد الحلال والحرام مش ده اللي انتوا علمتوني الناس العلمانيين هم اللي بيقولوا كده هم اللي بيقولوا ان الشعب هو اللي يحدد ايه ما يجوز في الدولة وما لا يجوز فده نموذج معلش ده نموذج الشيعة على سبيل المثال قضية الشيعة لست مع تضخيمها على المستوى السياسي معايا لكن فيها اخطاء وفيها مشاكل ولابد انك تقول انها تراعى وما ينفعش فصل ايران الدولة عن ايران الايه عن ايران الدعوة عشان ما تصدرش للناس مفاهيم غلط اشتغل على ايه اشتغل على الحق انا مش طالب شريعة انا دلوقتي انا كل اللي انا طالبه حاجة واحدة لا تصدر للناس مفاهيم باطلة بممارستك السياسية اشرب على قد اللقمة ما تنزل ما تخلصش الازازة
كلامك عن الشيعة هنحتاج نقف عنده الحقيقة لان الناس بتتعامل ما بين تهويل بيقول كده بعض وما بين تهوين يعني في يقول لك دي ده انتوا بتهولوا قوي وناس تاني ضد بتهونوا قوي يتحط ده في السياق ازاي الحقيقه ومساله انه مثلا بيتقال يا اخي وده الكلام ده على فكره النهارده الاستاذ فهمي هويدي كاتب مقال اسمه السلفيون بين الخائفين منهم والخائفين عليهم نص كلامه كده بيقول يا جماعه السلفيين اللي بيقولوا ايران ومش ايران والكلام ده كله يهود بتخش عندنا الامريكان بتخش عندنا نفس الجمل بتتقال بشكل واضح ردك في العمل الاعلامي اللي بيصدر فكرة دي ايه
هو الموضوع ده بالذات تحديدا يعني مدام حضرتك ضربت مثل بالاستاذ فهمي هويدي مع الاحترام له الـ يعني قبل كده حتى اتكلمنا فيه قبل كده وردينا وانا حتى اتصلت بيه يوميها مساله الترتيب بتاع الاولويات في مشكله كبيره جدا هو حضرتك احنا عندنا حاجه اسمها في الفقه او في اصول الفقه اسمها حاجه اسمها فقه تزاحم الاعمال اللي هو بيعرف اعلاميا بفقه الاولويات يعني لما يحصل نوع من انواع التعارض ما بين حاجتين معينين فبالتالي بيقدم ما هو اولى منه ده المنطق بيقول كده وده الاصل واحد مثلا دلوقتي امام يعني عايز يصلي نافله ووالده عايزه يعمل نوع من انواع اللي عايز يعمل له
شاي بتاع
او يخليه عايز يجيب له دواء هنا دلوقتي واضح جدا ايه الاولى انه يجيب الدواء لوالده من انه يصلي النافله هذا هو ما يسمى بفقه تزاحم الاعمال النهارده كده انا النهارده لما اجي افقد ده النهارده على مساله الشيعة ومساله الرفض الشديد جدا لموضوع الناس اللي بتقول اللي احنا جايين نتكلم فيه برضو مساله المفاهيم يا جماعه في مشكله ان انا استدعي النهارده مشهد اليهود واقول اصل اليهود بيدخلوا مصر او الامريكان بيدخلوا مصر احنا هنا امام مشكلتين كبار جدا اول مشكله اصلا هو مين قال لك ان انا موافق على ان اليهود يدخلوا مصر ومين قال لك ان انا سكت هي قضيه انت ما سمعتنيش دي مشكلتك انت يعني مشكلتك انت ان انت مثلا ما شفتش رايي في الهيمنه الامريكيه ما شفتش رايي في الاختراق الصهيوني ما شفتش رايي في اي حاجه ثانيه دي مشكلتك مش مشكلتي لكن الاخطر من كده طب هو انا لازم هو النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ خالد لما كان بيواجه وربنا سبحانه وتعالى نزل عليه آية جاهد الكفار وبعدها قال له ايه؟ جاهد الكفار ومين؟ والمنافقين، مش كده ولا ايه؟ قال له جاهد الكفار والمنافقين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قدام الكفار، وقف قدام اليهود، وقف قدام الروم، وقف قدام المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ده ما دام ما فيش تعارض. فكرة طرح نظرية الأولوية وطرح نظرية التغويل، أيوة أنا شايف وهقولها لك بصراحة، ممكن يكون في بعض الناس لو هو ما بيتكلمش إلا في كده، لو هو ملوش أي مشكلة في حياته غير الشيعة، ده ساعتها نقول له لا أنت كده يعني
في قضايا ثانية،
لا في حاجات كتير في الأمة
كويس.
لكن فكرة برضو ان انا احاسب الناس او الزمهم بما ليس بلازم، هي مشكلة حقيقية فعلا زي ما حضرتك بتقول دلوقتي مثلا في التعليقات او في كده، دي مشكلة كلنا بقينا بنعاني فيها في العقلية المصرية للأسف الشديد، اللي هي فكرة الالزام بما ليس بلازم. لو انا دلوقتي انتقدت موقف نادر بكار يبقى انا دلوقتي
عدو نادر بكار،
لا ده مش بس كده خلي بالك، وانا حليف لجبهة الانقاذ كمان، يعني ممكن تخلي الموضوع ايه ان هو خلاص يعني ثبت عنده مثلا بايا كان، حتى مع الناس انكرت ان هم حلفاء او حاجة، بقى في حتة الالزام المستمر. لو انا مثلا دلوقتي اتفقت مع الاخوان يبقى انا موافق على كل اللي بيعمله الاخوان، لو انا اختلفت مع الاخوان يبقى انا مع جبهة الانقاذ. فكرة الالزام دي انا مش مضطر ليها، دي فكرة مزايدة وابتزاز غير مقبولة. في فرق ان انا دلوقتي، وبعدين ده مش جديد، انا النهاردة مش وليد النهاردة ان انا اتكلم عن الشيعة، مش وليد النهاردة ان انا احذر من الخطر الشيعي، وما ينفعش ابدا ان انا اتغافل عن الحياة اللي حواليا. لما يجي مثلا الدكتور عصام العريان ويقولها كده، انا رديت عليه في مقالة كاملة في المسألة دي، لما يقول ان مفيش حاجة اسمها خدعوك فقالوا ان في اطماع ايرانية او في مد شيعي ايراني، خدعونا ازاي؟ ده واقع مشهود. هل حد يقدر ينكر النهاردة ان في دول عربية وممكن اسمي العراق، اليست الان يستطاع او ممكن نقول كده لفظ معين انها دي دولة يتحكم فيها من ايات قم والنجف؟
صحيح.
احنا النهاردة لما نيجي نقول
لبنان،
لبنان
قتل عظيم النهاردة، العراق كان فيها قتل عظيم
بالضبط،
قتل طائفي.
فانا النهاردة لما اجي
ريت تشيلنا ليه يا استاذ احمد،
لكن انا عايز اقول النهاردة ايه فكرة ان انا ادعي واقول كلمة زي كلمة دي، وان انا اطلع اقول الناس ده دي خدعة، مفيش حاجة اسمها مد ايراني ومفيش حاجة اسمها مد شيعي والكلام ده كله، لا ده احنا كده بنتجاهل. حضرتك في بلد في افريقيا غانا، في اخر الاحصائيات، شو عشان بس فكرة المد الشيعي اللي الناس بتستهين بيها او بتتريق على اللي بيتكلم فيها، في اخر الاحصائيات ان غانا في خلال تقريبا العشر سنوات الاخيرة نجح الايرانيين ان هم يشيعوا مليون انسان من الناس اللي موجودين هناك. هو يقولك انت بتخوفنا من حاجة، مش طب اليهود مش اولى؟ يا عم اولى او مش اولى. وبعدين في نقطة برضو شيخ خالد، ربنا سبحانه وتعالى لما انزل قوله سبحانه وتعالى هم العدو
فاحذرهم،
هذه الآية نازلة في مين؟ مش نازلة في المنافقين؟
نعم.
يعني قضية ان انا دلوقتي استحضر قول الله عز وجل ولتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين قالوا ان النصارى. فكرة ان انا اقول على الحلقة
الساعة 10 و10 ما شاء الله 10 و10 انتوا ما شاء الله فتحتوا قوي شاغلين بالكم.
النص اللي عايز اقوله ان انا النهارده اهو ربنا سبحانه وتعالى قال برضو على دول، مش انا بقول ان مش شرط ان تكون انا مش في الشيعة، لكن فكرة ان في في فصيل تاني اسمهم المنافقين، ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم هم العدو فاحذرهم. ففكرة ان انا اوحد العداء سواء لامريكا او لليهود او للشيعة برضو، انا بقول لك انا ضد فكرة، لا دي اسمها يعني اسمح لي اسمي لفظ كده الحول الفكري، في حول كده ان هو ما يشوفش الا حاجه واحده. ليه؟ طب ما انا ممكن اشوف حاجات كتيره جدا وافضل اشتغل فيها في كل حاجه.
نعم.
فانا ما ينفعش
وعامل كل عدو بمقدار خطورته
واعترف بالعداوه اولا. اعترف ان في مد شيعي بعدين نقول بس احنا القوم مش متخافوش عليه،
لا وبرضه خطورته وبرضه. حضرتك سمعت قبل كده عن حد مثلا في الاختراق الصهيوني الذي يعني يتشدقون به؟ سمعت عن حد جارك اتهود قبل كده؟
نعم.
لكن انا اعرف ناس جيرانات شيعوا. يبقى اذا احنا النهارده مش خطوره العداوه مش هي المعيار الوحيد للخطوره، يعني ممكن واحد عدو جدا وبيكرهني جدا بس خطورته او امكانياته او تسلله مش مرعب بالنسبه لي، في حين ان في واحد تاني خطير جدا لانه ممكن يكون بيتسلل بشكل اكبر. ففكره ايه؟ لا يعني تجعلوا تصحيح المفاهيم نوع من انواع العبء، ده بالعكس انتم المفروض تشكروا لمن يصحح المفاهيم للناس،
وكل يتحرك على ثغر
بالضبط.
ده مهم استاذ احمد. الصراعات اللي بين الاسلاميين في امل تترشد؟ يعني بصراحه هكلمك بصراحه، انا من الناس اللي والله يعلم يعني منذ زمن بعيد، والعلمانيه دي معايا رايحين فيها سجال وخبط ورزع حتى من قبل الاعلام الاسلامي، لكن الحقيقه ما اصبت بداء الاحباط الا من التيار الاسلامي، لان بعد ما بدات الخلافات طلعت مساوئ والحقيقه سوء ادب في التعامل والكلام. تلاقي عيل عنده 15 سنه يقول لك يا خالد مثلا يعني انا بقولكش اقول لي يا امير المؤمنين بس خليك محترم وانت بتتكلم. العداوه دي تترشد ازاي؟ طيب يعني ممكن نلمها ازاي؟
مفتاح ترشيد العداوه في حاجتين اتنين. طبعا هي ليه العداوه ما بتترشدش؟ انت بتفكر فيها غلط. انت بتفكر في العداوه او في معنى صح نستعمل تعبير الصراع، انت بتفكر في الصراع ده غلط. بتفكر فيه ازاي؟ ان انت عندك سين بيقول راي وصاد بيقول راي، فانت عايز اثنين يتفقوا في الراي. مش هيتفقوا، مش هيحصل الا ان شاء الله مسائل قليله اللي هيتفقوا فيها. فالطريق انت بتستعمل طريقه خطا لترشيد العداوه، الهيئه الشرعيه كذا، ائتلاف احزاب معرفش كذا، في النهايه بتعمل ايه؟ هل بتسلك الطريق الصحيح لتصحيح الصراع؟ ما بتسلكش. تصحيح الصراع له طريقين اثنين. الطريق الاول باختصار شديد، الطريق الاول الا يحصل بغي من طرف على طرف، يقعدوا يناقشوا بعض ويختلفوا مع بعض، وده يرد على ده في برنامج وده يرد على ده في برنامج. على فكره ما عنديش مشكله وما فيش حل للكلام ده، والسلف كانوا بيردوا على بعض في الكتب وكانوا بيردوا على بعض في الدروس عادي خالص، مش دي المشكله. فين هالفكر؟ المشكله الرئيسيه ان يحصل بغي وعداوه وسب وشتم واتهامات وعماله وامن دوله وسذاجه وحماقه وخرف والقصص اللي عمالين يقولوها لبعض دي. يا جماعه اختلفوا، السلف كانوا بيختلفوا اختلافات عاليه جدا وكانوا بيحافظوا.
ممكن يبقى في حده في الالفاظ بس مساله ان انا اقول عليك انت هتقول عليا عميل وانا اقول
ابطل زيد جهاد وما حد حصل. اللي بيحصل لابد من سيطره على الايه؟ الحده. سيطر على البغي والتراشق، ما تحاولش انك تعدم الخلاف وتنهيه لان ده مش هيحصل. سيطر على البغي والتراشق. الشيخ محمد المقصود خبط في المشايخ، اتصل يا شيخ محمد الكلام ما ينفعش، والشيخ اسمع الكلام ويرجع ليه؟ عشان لم الصف. الثاني برضو قال كلمه مش كذا، يبقى في اتصالات. السيطره على البغي، مش انا ماليش دعوه وانا مش مسؤول، ما ينفعش. النقطه الثانيه، وهذا هو العلاج الناجح، انجح صور العلاج على الاطلاق، احكموا سفهاءكم، كف الاتباع. يعني شيخ كان معظم الاتباع دول مقلدين. القاعده ايه في المقلد؟ يقول شيخ الاسلام المقلد لا ينكر القول الذي يخالف متبوعه انكار من يقول هو باطل، فانه لا يعلم انه باطل، فضلا عن ان يحرم القول به ويوجب القول بالسلف. يقول من كان مقلدا لزم حكم التقليد، فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ. ده شيخ الاسلام تيميه. يعني انت يا عم التابع ممكن مثلا شيخ خالد النهارده طلع فتوى في مساله التعزيه، كل شغلتك في الحياه شير الفتوى وانشرها، ما عنديش اي مشكله في القصه دي خالص. لكن ما تخشش بقى على الشيخ خالد واحد النهارده قلت كذا.
لا لا لا، واحد هيشتم في الشيخ ياسر، واحد هيدافع عن الشيخ ياسر، الراجل خلص من الشيخ ياسر دخل في الاسلاميين كلهم.
انتوا يا عم الالترا، ما كل واحد زي الالترا بتاع الانبياء كده، الترا الشيخ حسن الرامي، الترا الشيخ حسن اسماعيل، الترا الجهاديين على راي واحد صاحبنا، الترا ما اعرفش ايه، الترا ما ينفعش.
خالد عبد الله،
الترا خالد عبد الله ما ينفعش يا جماعه. انتوا ما لكوش دعوه بالليله دي خالص، سيبوا الموضوع مع طلبه بين العلماء وبين طلبه العلم وبين اهل العلم، وانتوا متفرجوا ليك حق انك توصل شيخك عن طريق ايه؟ انك تنقل فتاوى للناس، هي دي شغلتك في الحياه. لكن النهارده معلش اخر حاجه، انا كنا في مؤتمر للترشيد الخلاف وكذا الى اخره، فطلعت قلت البقين دول ان المشكله في الاتباع.
حلوه البقين.
الدكتور عبد الرحمن البرا قال لي احسنت، الدكتور عبد الرحمن عضو مكتب ارشاد قال لي المشكله في الاتباع احسنت. كنت بزور الشيخ محمد اسماعيل قبل الثوره بشهور، قلت له شيخنا المشكله في الاتباع، اتبعت والكلام ده من قبل الثوره، بعض الافراد من الدعوه السلفيه بيعملوا مشاكل مع الناس في المساجد وبيتخانقوا مع الناس على السيطره في المساجد. الشيخ قال لي صحيح، والقصص دي بتوصلني. قلت له شيخنا طب ما لازم نوجه توجيه للاتباع متتالي، انا لازم الاقي للشيخ ياسر 3 4 5 توجيهات في الست شهور او في السنه للاتباع، مش لازم الشيخ حياسب يستنى.
وعلى فكره دي كانت من الحاجات اللي انا قلتها مره للشيخ حازم في عز خلافنا، الشيخ حازم صلاح واسماعيل، يعني لابد ان يوجه اتباعه يبطلوا يشتموا الشيخ عبد المقصود ويشتموه ويشتموا فلان. دي قضيه مهمه.
اكثر على الاتباع، قول للاتباع احكم، كف كف اولئك الناس، انتوا ما تتدخلوش في الحاجات دي، انت ليك تقتنع بقول وتنشر. وعلى فكره بالمناسبه الردود والالتراس بتعمل ايه؟ بتستهلك طاقته، فبالتالي مش هيساعدك ولا يشتغل معاك في مشروعك الا لما كنت انت بتضغط عليه بالامر المباشر.
نعم.
اخر نقطه معلش،
اخر نقطه عشان وقت والله
القلق فسس موضوع الصراع وخطر على المفاهيم. ان بتلاقي مثلا الشيخ حازم بيتصارع في خلاف ما بينه وبين الدعوه السلفيه، فيبدا يستعمل مفاهيم خطا، ان الخلاف مع ايران خلاف سياسي. لا، الخلاف مع ايران مش خلاف سياسي، او الوقوف مع ايران مساله سياسيه زي ما النبي صالح الكفار. لا، الامور لا تتخذ بهذا التبسيط على الاطلاق، والا من حقه بقى يقول لك طب ما انا قابلت شفيق والنبي راح ضرب سفيان، او عملت رحت جابت الانقاذ عشان صلح الحديبيه، فانت هتقول له لا صلح الحديبيه مش زي دي، هو كمان هيقول لك جلوس النبي مع الكفار مش زي ايران. فمفيش داعي ان احنا نستعمل الامور مسطحه ومبسطه بهذه الصوره، لازم بحوث علميه ومناقشات بينكم، وابتعدوا عن الخطاب الذي توجهوه للجماهير والاتباع عشان ينصروكم. خطابكم يوجه لنصره الحق.
اخر كلمه في دقيقه والله، انت دلوقتي شايف بعض الناس يقول لك يا جماعه اصطفوا حوالين الرئيس مرسي لحد بس ما الدنيا تهدى والناس يبقى لينا وضع في الشارع والبلد ومش عارف ايه، والبعض الثاني يقول لك لا، البديل انك انت تقعد تنتقد ومن حقنا ننتقد بهذه الصوره. نروح فين؟
القضيه في الضوابط يا مولانا. باختصار شديد جدا مفيش حاجة اسمها موافقة على طول الخط، مفيش حاجة اسمها يعني مخالفة على طول الخط. انا النهاردة لما اجي اقول دلوقتي الشيخ خالد عبد الله مش معصوم، يبقى اذا النهاردة انا بختلف معاه في حاجة النهاردة وممكن بكرة اتفق معاه. الدكتور مرسي او الشيخ حازم او الشيخ ياسر او الشيخ محمد عبد الله
اي كان الاسماء،
كل هؤلاء كلنا متفقين مفيش اي حد يختلف انه مش معصوم، مفيش اي حد يختلف ان مفيش جماعه معصومه، مفيش اي حد يختلف ان مفيش حزب معصوم. ومن ثم انا النهارده بختلف معاك، يبقى طبيعي جدا ان بكره اتفق معاك. الضابط ايه لما اجي انتقد؟ زي ما الشيخ احمد قال كده، القضيه قضيه ضوابط الانتقاد، مين اللي يقدر ينتقد، مين اللي يقدر يتكلم. وان انا ما نسيبش ده للاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت لما ارسل الجيش او توصياته ليه قال فان اراد العدو ان ينزلكم على ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تنزلوه على ذمه الله وذمه رسوله انكم وانزلوه على ذممكم. انت بقى كلام منسوب لك انت لان انت شخص، لانكم ان تخسروا ذمتكم اهون من ان تخسروا ذمه
الله.
شوف الاسلام عمل ايه، شوف الاحزاب الاسلام عمل ايه، هو ده اللي احنا عايزين نرشده في الامر. احنا النهارده زي ما قلنا من ضمن برضو الوسائل والمسارات اللي بيمشي بيها التشويه او المسارات التشويه اللي موجوده هي اخطاء السنين. هذه الاخطاء بسبب مساله التبوغات المقدسه دي. انا النهارده لما بختلف مع الدكتور مرسي مانيش ضد المشروع الاسلامي، لما بتفق مع الدكتور مرسي مانيش برضو موافقه على طول خط. القضيه قضيه المبدا نفسه وقضيه الطريقه والاسلوب.
مفتي الجمهورية بيقول استمرار حملات إبادة مسلمي بورما وصمة عار على جبين العالم كله، وأناشد الجميع بالتصدي لهم. دي من القضايا المهمة قوي اللي احنا محتاجين نتكلم فيها، لأن بعض المسارات العفنة في مصر اللي يقول لك ايه احنا مالنا، بورما في حالها، فلسطين في حالها، العراق في حالها، خلينا في شأننا الداخلي. واحنا كنا خلصنا شأننا الداخلي لما هنروح ندور على شؤون الغير. انما المؤمنون اخوة، ما فيش داعي مثلا المؤمنين في التوديم وترحيم، كل الكلام ده اركنوه على جنب. ده وجهة نظر بعض المسارات الخاطئة عند حتى بعض الناس اللي بتقول انها مع التيار الاسلامي. حد بعت اخر سؤال بيقول لي لم يبدو عليك ولا على الشيخ حازم البشر والسرور من اللقاء وما رحبتش به كما يجب. انا اتعشيت مع الشيخ حازم صلاح وسمية عشوة ما حكيتليش زور من 15 سنة وسايبه الساعة 2 بالليل، ودار بيني وبينه كلام على المستوى الشخصي انت لا تتصوره، فمش هقول كتير.
طلعتنا من
هنا. هو داخل يعمل ايه؟ يعمل يحرش بين المؤمنين.
انا بشكر حضرتك. معايا بس فيديو عرضه لنا يا جماعه سريعا. اخطر عمليه سريه لضبط اكبر صفقه مخدرات بالبحر المتوسط، اللواء طارق اسماعيل مساعد وزير الداخليه للاداره العامه لمكافحه المخدرات، قال ان الصفقه التي احبطت الاداره جلبها الى داخل البلاد تعد اكبر ضربه امنيه تحققها الإدارة العامة منذ نشأتها في فبراير 29. وأشار إسماعيل إلى أن حجم الصفقة الذي يقدر ب 22 طن حشيش يعتبر ضعف ما حققته إدارة مكافحة المخدرات خلال العام الماضي 2012، حيث بلغ ما تم ضبطه من مخدر الحشيش فقط 12 طن. وأن كلمة السر العملية كانت المركب آدم المصرية. وكشف مساعد وزير عن تفاصيل أكبر ضربة أمنية تحققت وبتعاون دولي ناجح ضد عصابات جلب وتهريب المواد المخدرة. طبعا دي حاجات لضرب شبابنا في مصر وضرب تفكيرهم وضرب عقيدتهم ضمن الاشياء اللي حصلت بسبب الانفلات اللي موجود. ان احنا حتى من ضمن القضايا اللي بنتكلم فيها قضيه الجامعه اللي هتكلم فيها والبلطجه في الجامعه، قضيه الجامعه انها اتحولت لكازينوهات حب وبوس واحضان في المدرجات وفي الضلمه بالليل وفي شوارع الجامعه. قضايا كتير جدا احنا محتاجين نتكلم فيها. استفتاءنا، هل تتوقع انتهاء ازمه القضاه او بعد اجتماع الرئيس مرسي بمجلس القضاء الاعلى؟ دخل على الصفحه حوالي 1500، 2% قالوا نعم هتنتهي، 97% قالوا لا، 1% لا ادري، وعلى الرسائل 59% قالوا نعم، و 40% قالوا لا، 1% قال لا ادري. بشكرك شكرا جزيلا محمد علي يوسف احمد سالم على ده، ويبقى لنا لقاء نتكلم في تصحيح المفاهيم. الله اسال، اناشدكم الله، اسالكم بالله، اقول لكم ايه تاني؟ خفوا وارحموني شويه من هذا التصنيف البغيض والعصبية البيخة الباردة اللي محتاج مني كل ما اسأل ضيف وانت شاعرنا مش مقتنع بإجابته عايز نشتم الضيف وعايز نهاجمه وعايز نقول انت كذاب. نفس الكلام اتقال في حالة شيخ ياسر برهاني، مهندس عمل من الشحات، شيخ حازم صلاح واسماعيل، كأن المطلوب مني اشق النواعد معاه اقوله لا بس انت كذاب، لا بس واحد صاحبي كان قال لي ان انت بتكذب. خلاص يا جماعة ايه المطلوب؟ انا مش عارف. نقفل التعليقات ونريحكم وتروحوا تعلقوا في اي حته ثانيه. انا مش هكون والله لن اكون جزء من هذا الصراع. بحب المجموعه دي كلها ومن منطلق الدين النصيحه في اللي شايفه. انا مش بقول احسن منهم ولا هم خطا وانا صواب، بس اللي شايفه احيانا بقوله. فاحترم يا اخي وجهه نظري زي ما بتحترم وجهه نظر مشايخكم ودعاتكم وبتقدسوهم وبتعملهم فعلا يعني عجل مقدس في رايه وكلامه، وانه اعظم حزب وانه اعظم شيخ وانه اعظم داعيه وانه اعظم سياسي، وانتوا اللي منافقين وانت اللي بتغيروا. يا جماعه مش كده، اختلف زي ما انت عايز. الله يصلح حالكم. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا كل التيارات. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.